يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأرتأيت في مثل هذا المجلس الذي أشكر لكم حسن الضيافة وحسن الاستقبال، فأرتأيت أن آخذ معكم آدابا لا بد للمسلمين أن يعيه، وخاصة طالب العلم، خاصة طالب العلم، وهو في ما يخص احترام أئمة السنة ومن كانت لهم السابقة في الدعوة إلى الله جل وعلا، وكيف يميز بين من يحظى بهذا المجلس، هذه المنزلة، وبين غيره ممن لربما يعارض وينشئ جبهات عدة لانتقاص والتهوين من منازل العلماء ومراتبهم التي خصها أو خصهم بها ربنا سبحانه وتعالى، فأمرنا بسؤالهم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم العلماء، وخاصة من أهل السنة والجماعة، لهم تلك المنزلة الرفيعة التي يجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خاصة أن يميزوا بينهم وبين الأدعية، بينهم وبين الأدعية. وقد نأخذ كلاما فيه من الآثار الطيبة للحافظ ابن عبد البر من كتابه النافع الماتع، وهو جامع بيان العلم وفضله، فقد عقد بابا وأسماه باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل، إذا كان عند الفساق والأراذل، يعني إذا كان من الفساق لربما من تكون أو يكون عنده من المعارف والعلم ومن أراذل الناس وسقطهم وأصاغرهم. فكما تعلمون قبل الشروع في ذكر هذه الآثار الطيبة، نقول من أن أهل الأهواء والبدع جميعا على مختلف أهوائهم وآرائهم وتوجهاتهم، هم في الحقيقة خوارج عن السنة، خوارج عن الشريعة، خوارج عن الآداب المرعية، وهم خوارج عن علماء السنة، وهم خوارج عن علماء السنة في الدور وعبر العصور، في الدور وعبر العصور. فقد كان مثلا حماد بن أبي سليمان الإمام فقيه العراق، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة وغيره، والذي كان الإمام النسائي يقول فيه ثقة مرجئ، أي عن حماد بن أبي سليمان. فكان حماد إذا دخل على أو إذا ذكر أهل الحجاز من علماء مكة والمدينة يقول قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء، يعني سألت علماء الحجاز فليس عندهم شيء يهون من منزلتهم، يهون من منزلتهم، وهو في تلك المنزلة من علماء العراق. وكان يقول والله لصبيانكم، يعني يقصد صبيان علماء العراق أو أهل العراق، ويقول والله لا صبيانكم أعلم منهم، بل صبيان صبيانكم، صبيان صبيانكم أعلم منهم. وفي علماء يومها أهل الحجاز أمثال عطاء ومجاهد وغير هؤلاء وطاووس، فكان ينتقصهم، فكان ينتقصهم، وهو متهم بالبدعة، وهو متهم بالبدعة، ويقول لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا فصبيانكم أعلم منهم، فصبيانكم أعلم منهم، بل صبيان صبيانكم يعني أعلم منهم. قال مغيرة عندما سمعه يقول مثل هذه العبارات، يقول هذا بغي منه وظلم وعدوان، هذا بغي منه وظلم وعدوان، وهم في الحقيقة أرجح منه، وهم في الحقيقة أرجح من حماد، فلا يتعرض لعلماء السنة بالقدح والذم والانتقاص الشنيع إلا من عندي أو من عنده دسيسة في الحقيقة. فحماد لما كان على الإرجاء ما كان منه إلا وإن كان شيخا معظما، إلا ما كان إلا أنه ما كان منه إلا أن يتكلم في أمثال هؤلاء الجبال. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه صدق مغيرة، يعني أن هذا ظلم منه. قال وقد كان أبو حنيفة الإمام وهو أقعد الناس بحماد لأنه شيخ له، قال يفضل عطاء عليه، يعني الإمام أبو حنيفة كان يفضل عطاء بن أبي رباح لهو كما ذمه شيخه، لينظر المرء أنهم ما كانوا يتعصبون لشيوخهم بل كانوا يردون باطلهم. فمع أنه أقعد الناس عنده وهو شيخ له، إلا أنه كان يفضل عطاء على شيخه ويقول ما رأيت أفضل من عطاء ابن أبي رباح. يقول الحافظ ابن عبد البر بعد هذا كله، قال فهذا حماد بن أبي سليمان وهو فقيه الكوفة بعد النخعي، إبراهيم النخعي، يقول في عطاء وطاووس ومجاهد وهم عند الجميع أرضى منه، الناس كلهم ترتضيهم عند الجميع أرضى منه وأعلى، أي أعلى منزلة منه. قال وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأرضى منه حالا عند الناس وفوقه في كل حال، يعني هؤلاء فوق حماد هذا في كل الأحوال. قال لأنهم لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء، لم ينسب واحد منهم إلى شيء من البدعة والانحراف، وقد نسب إليه حماد هذا وعيب به، وعيب به أي صار عيبا فيه، فالتهوين من منزلة علماء السنة كما تلاحظون هو سبيل أهل الأهواء فاحذروه. ولا بد للتمييز ولا بد من التفريق بين الغيرة على الحق، بعضهم قد يختفي وراء هذا، وبين العدوان على الأفاضل والانتصار للنفس الأمارة. فالغيرة على الحق التي لربما تدفعك إلى الكلام في أهل الفضل وقد تختفي وراءها لا تتحقق إلا بالغيرة على حملة هذا الحق والذب عنهم. وإن صحت منهم أخطاء تصحح، وإن واقعوا أخطاء صححت، ولكن من غير انتقاص وتهوين ونحو ذلك. لأن إن أردنا أن نحقق أو ندرك الحق فلا شك أننا نحتاج إلى الاهتداء بأمثال حملة هذا الحق. فإذا تكلمنا في أمثال هؤلاء فإلى أين نصير؟ كما كان السلف قديما يذبون عن الصحابة الكرام وهم أول من حمل هذه الأمانة. لهذا الرافضة أرادوا قطع هذه الطريق فصاروا يقدحون في الصحابة حتى لا ندرك ذاك الحق. فكذلك العلماء لما صرنا نهتدي بهم أراد بعضهم انتقاص أئمة السنة حتى لا يدرك المرء الحق الذي يطلبه ويريد أن يصل إليه. يقول الحافظ الذهبي عليه رحمة الله عند ترجمته للحافظ أحمد بن صالح المصري الإمام الكبير المعروف بابن الطبري، وكان رجلا جامعا للفقه والحديث والنحو، وقد أخذ العلم عن أمثال ابن عيينة وابن وهب وابن نعيم وغيرهم كثير من الأكابر، وأخذ عنه الإمام والبخاري وغيره من علماء السنة وكان صاحب سنة، وقد أثنى عليه الإمام أحمد ثناء كبيرا. فهذا الإمام قال الذهبي الحافظ رحمة الله عليه، قال: وأما كلام النسائي فيه، يعني الإمام النسائي تكلم في الحافظ الكبير أحمد بن صالح المصري بعد أن ارتضاه سائر أئمة السنة والحديث، قال: أما إن النسائي تكلم فيه، قال: فكلامه موتور، أي شاذ لا يلتفت إليه مع إمامة النسائي. قال: لأنه آذى النسائي وطرده من مجلسه. أحمد بن صالح المصري طرد النسائي من مجلسه، وصار النسائي إذا سئل عن هذا الحافظ الكبير يقول: هو ليس بثقة، والسبب أن الحافظ أحمد بن صالح المصري كان لا يحدث أحدا
أي لا يعلمه ولا يقبله في مجلسه، مجلس التحديث، حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة. يعني لا بد للرجل الذي يريد الحضور من تزكية، من تزكية له حتى يحدثه. فكان يحدثه ويبذل له العلم الذي يأتي بتزكية رجلين، يأتيه مجلسه ويحدثه ويعلمه. قال الذهبي: وكان يذهب في ذلك مذهب زائدة بن قدامة. يعني هذا المذهب كان لبعض الأئمة الحفاظ العلماء من أهل السنة، يعني ما يقبل في مجلسه أيا كان فيحدث أيا كان. قال: فأتى النسائي ليسمع منه يوما. دخل النسائي إلى مجلس أحمد بن صالح المصري. قال: فدخل بلا إذن، ولم يأته برجلين يشهدان له بالعدالة. فلما رآه في مجلسه الإمام أحمد بن صالح المصري أنكره وأمر بإخراجه، قال: خرج من مجلسي، وطرده. هذا لتعلموا عباد الله من أن الإنسان وإن بلغ في العلم مبلغا عظيما قد تعتريه عوارض لشدة غضب أو استفحال خصومة أو نحو ذلك من الأشياء التي لا تعد ولا تحصى، وربما من الحسد والغبطة ونحو ذلك. لهذا صار الإمام النسائي بعد أن طرده وعلى قاعدته صار يقول من أنه ليس بثقة، حتى أن هذا الكلام كان الإمام أبي داود، وإن كان دونه لأنه سمع من أحمد بن صالح المصري وأخذ عنه، كالبخاري والترمذي ونحوهم كثير. إلا أن النسائي لا تحدث، يعني جرحه وما صار يحضر ولا تحمل عنه العلم، ولا تحمل عنه العلم. فأبو داود جاء بابنه مرة إليه، وكان أحمد بن صالح المصري لا يحدث المردان، يعني الذي لا لحية له، فما قبله. فجاء أبو داود قال: ترى كيف تحدث إلا أصحاب اللحى؟ قال: وأما إن ابني هذا من الحفاظ. فامتحنه إمام أحمد بن صالح، امتحنه، فلما وجده يحفظ الحديث فذكره به أبقاه في مجلسه ولم يقبل غيره. يعني كان أبوه قد توسط له أو لابنه فأجلسه. فقلت من أن هذه العوارض كما تسمعون قد يعني تأتي على، حتى وإن كان قد بلغ في العلم مبلغا عظيما قد يقع منه مثل هذا، وقد يقول ويفعل حينها ما لا يريده، وإن أراده، يعني الذي يقوله وإن أراده فهو مردود، خاصة عند وجود المعارض الراجح. الآن يأتي الإمام النسائي فيقال: طيب الإمام أحمد بن صالح المصري يقول: لا لا ضعيف. والسبب ما؟ وقال الإمام النسائي قال: من أنه غير ثقة. هذا لابد أن ننظر إلى سبب هذه المقولة، ولا يقال: لا قال الإمام، قال الإمام النسائي كذا. فلا بد مع تضافر هذه التزكيات من الإمام أحمد والبخاري، كل الأئمة حملوا وأثنوا عليه خيرا وأنزلوه تلك المنزلة العالية. يقول الحافظ أو الخطيب البغدادي رحمة الله عليه عن الحافظ أحمد بن صالح المصري، يقول: احتج السائر أئمة أو الأئمة بحديث ابن صالح سوى النسائي. قال: فإنه ترك الرواية عنه وكان يطلق لسانه فيه. قال وليس الأمر على ما ذكر النسائي، يعني حتى الخطيب البغدادي كان يرد كلام النسائي في هذا الحافظ. قال ويقال كان فيه كبر، يعني في الحافظ أحمد بن صالح مصري، وشراسة خلق. قال ولنا النسائي منه جفاء في مجلسه يوم طرده، قال فذلك الذي أفسد الحال بينهما، هذا الذي أفسد الحال بينهما. وكما يقال إذا عرف السبب زال كثير من العجب، زال كثير من العجب. لهذا الإمام النسائي لما طرده الإمام الحافظ من مجلسه أخطأ مرتين، وإن أخطأ لربما معه لمنزلة الإمام النسائي أيضا، لكن هو كانت له قاعدة يسير عليها، ولعله اشتد مع الإمام النسائي. لكن الإمام النسائي أخطأ مرتين، أولا أن منع العلم الذي كان عنده، ثانيا أنه صار يطعن في الحافظ الذي أثنت عليه الدنيا يومها، أثنت عليه الدنيا يومها. لهذا لا بد عند النظر أن يميز المرء عند من أو عند من يطلب العلم، وكيف يميز. لهذا أذكر ما ذكره الحافظ الذهبي عليه رحمة الله عند ترجمته للشيخ العالم المحدث الصدوق المسند أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البخاري، وهو أحد أو مسند بخارى، قد سمع الحديث وأخذه عن كثير منهم أبو بكر ابن أبي الدنيا، وحدث عنه أبو أحمد الحاكم، وكان شافعيا أو قال فقيها شافعي المذهب، محدثا فهما لا بأس به. يقول أبو كامل البصري كما يذكر الحافظ الذهبي، قال سمعت بعض مشايخي يقول كنا في مجلس ابن خنب فأملى في فضائل علي رضي الله عنه، يعني أملى أحاديث في فضائل علي رضي الله عنه بعد أن كان أملى فضائل الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، يعني كان مر أن ذكر فضائل الخلفاء الثلاثة، ففي ذاك المجلس لم يذكر إلا فضائل علي رضي الله عنه. قال إذ قام أبو الفضل السليماني وصاح بأعلى صوته أيها الناس هذا دجال، قال هذا دجال فلا تكتبوا، يعني لا تكتبوا عنه، وخرج من المجلس، لأنه كما قال علق الحافظ الذهبي قال لأنه ما سمع فضائل الثلاثة، يعني ظنه أنه على البدعة وأنه يتشيع. قال هذا في المجلس لم يذكر إلا فضائل علي، وقد فاتته مجالس ذكر فيها هذا المسند، مسند بخارى ابن خنب أبو بكر، ذكر فضائل الثلاثة، لكن لما لم يحضر شنع عليه بهذه الصورة. لهذا هذا أبو الفضل السليماني اسمه أحمد بن علي بن عمرو الإمام الحافظ المعمر، وهو أحد محدثي أهل ما وراء النهر. كان السمعاني يقول عنه رأيت للسليماني كتابا فيه حط على كبار، يعني كبار عنده كتاب يكتب كبار أهل العلم يومها فيحط عليهم ويذمهم، قال فلا يسمع منه ما شذ فيه. الحافظ الذهبي بعد تصرف السليماني مع هذا الحافظ قال: قلت هذا يدل على زعارة السليماني وغلظته، والله يسامحه، والله يسامحه. فانظروا كيف صنع بهذا الحافظ هذا التلميذ. فبعض الأتباع قد يحدث فتنا على هذا النسق، وقد ندم أبو سلمة عبد الرحمن أو ابن عبد الرحمن بن عوف، ندم لما نال من ابن عباس رضي الله عنهما، فلما ندم قال رحمة الله عليه: قال لو ترفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا. يعني صارت بينه ما ترفق به، وصارت بينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما خصومة، فما أراد أن يحضر مجالسه. قال لو ندم، قال لو ترفقت به، قال حصلت العلم الذي كان عنده، لحصلت العلم الذي عنده. وكان سفيان الثوري رحمة الله عليه لينظر السامع إلى منهج السلف، فبعضهم لربما مثل تصرف السليماني أراد أن يلفت الأنظار إليه، وهذا كثير في الأمة إلى يومنا هذه، من يريد الرياسة والسمعة والشرف في دينه. لهذا سفيان الثوري كان يقول: من أحب الرياسة قال فليعد رأسه للنطاح، الذي يجود أن يعلو على الناس بعلمه، قال هذا لابد أن يهيئ رأسه للنطاح، أن يأتي من ينطحك وتنطحه ونحو ذلك. لهذا لصدقهم كان سفيان الثوري يقول رحمة الله عليه وهو يعترف، يقول: كنت أتمنى الرياسة وأنا شاب، يعني لما كان شابا يريد أن يصير له أو تصير له تلك المنزلة بين الناس في العلم، ويرجعون إليه ويلتفتون إليه ويشتهر بينهم. يقول رحمة الله عليه: كنت أتمنى الرياسة وأنا شاب. قال: وأرى الرجل عند السارية، سارية المسجد، قال يفتي، قال فأغبطه، قال يرى الناس حول هذا الرجل فيما سارية المسجد يفتيهم ويبدي لهم من علمه، قال فأغبطه، قال فلما بلغتها عرفتها، قال فلما بلغتها كأنه ندم، قال عرفت حقيقة هذه الرياسة والشرف الذي كنت حدثت به نفسي وأنا شاب. وكان الفضيل بن عياض يقول رحمة الله عليه: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد، حسد غيره وبغى، أي ظلم غيره، قال وتتبع عيوب الناس، قال وكره أن يذكر أحد بخير. قال من يريد أن يترأس وأن يعلو على الناس وأن يظهر عليهم، قال لابد أن يمر على هذه الطريق، أن يحسد غيره ويبغى عليه ويعتدي عليه، وأن يتتبع عيوب الناس، وأن يكره أن يكون على الخير غيره. هذا عباد الله حتى نوطن أنفسنا على التواضع لهذا العلم الشريف، حتى يرفعك أو يرفعك ربك سبحانه وتعالى. فلا بد من التواضع والاعتراف بالفضل لأهله بعد فضل الله عز وجل الذي أسدى إليك معروفا وبين لك طريق الهداية والاستقامة على هذا النهج السوي، فلا بد من إكرامه واحترامه. فلهذا كان السلف يميزون ويذمون الجلوس عند الأصاغر الذين عند تعارض أقوالهم بالأكابر صاروا يحزبون الناس إليهم، لأن الصغير حتى في زمن الصحابة عمر كان يدخل صغار الصحابة ممن لهم من العلم ما لهم، لكن مع حضور الأكابر فكان الصغير يتعلم على الكبير، كان الصغير يتعلم على الكبير، لا يتجاسر عليه أو يريد إسقاطه ليعلو عليه أبدا. نعم، هذه هي السلسلة. هذا الإمام أحمد رحمة الله عليه لما جاء إلى ذكر طريقته في معرفة الحق كان يهتدي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن غاب عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى آثار الخلفاء الأربع، فإن غابت عنه آثار هؤلاء الأربع من الخلفاء الراشدين ذهب إلى أقوال الصحابة، قال كابرا عن كابر، فإن لم يجد عند أولئك الأصحاب ما يريده نزل إلى رتبة التابعين ثم إلى تابعيهم كابرا عن كابر، كابرا عن كابر. لهذا ما تعلم الصغير إلا بوجود الكبير، فكيف يلغى الكبير ويستفاد من الصغير، خاصة عند التعارض، تعارض الأقوال واختلاف الآراء ونحو ذلك. لهذا كان أو ما بوب به الحافظ ابن عبد البر في هذا الكتاب ذكر آثارا عدة تحت باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل، فذكر بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراطها يا أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، ثم ذكر أيضا هذا قال التماس العلم، والتماس العلم من لمس الشيء، يعني هو طلب مع لمس، التماس العلم. وبعضهم يجعل الالتماس هو الاستواء، الاستواء بين الطالب والمطلوب، يعني إذا كنت، فلهذا قال التماس العلم لا طلب العلم، لأن أصل الطلب إلا يكون من علو، أما التماسه فيكون من تحت أو من هو في منزلتك أو من هو في منزلتك. ثم ذكر هذا الأثر أو هذا الحديث من طريق أخرى، قال إن من أشراط الساعة ثلاثا، قال إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر، ثم جاء رحمة الله عليه ليفسر معنى الأصاغر. قال نعيم قيل لابن المبارك من الأصاغر؟ قال الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير، يعني إذا كان هذا الصغير إنما يعزو القول إلى الكبير، قال هذا ليس بصغير، يعزو القول إلى الكبير، كأن يأتي التابعي فيحدث عن الصحابي، هذا ليس بصغير. أما إذا استقل برأيه يصير صغيرا، إذا استقل برأيه مع وجود الأكابر نعم هذا صار صغيرا. لهذا الإمام أحمد ما كان يصير في المسألة إلى التابعي ويترك كلام الصحابي أبدا، لهذا كان يستفيد من الكبير إن وجد وهكذا، ثم ينزل إن لم يجد في طبقة الأكابر من الصحابة نزل إلى الطبقة الدنيا. قال وذكر أبو عبيد في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك، يعني أن ابن المبارك عبد الله الإمام الكبير رحمة الله عليه، له تفسير آخر لمعنى الأصاغر. قال إنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع، قال ولا يذهب إلى السن، ولا يذهب إلى السن. في الكلام الأول كأنه يذهب إلى السن لأنه صغير استفاد من الكبير، أما في مذهبه الآخر نزل مصطلح الأصاغر على أهل البدع. قال أبو عبيد وهذا وجه، يعني هذا وجه آخر. قال أبو عبيد والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك أخذ العلم عن الأصاغر، يعني أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع وجودهم. قال فذلك أخذ العلم عن الأصاغر، يعني وإن كان هذا التابعي فاضلا لكن مع وجود الصحابي صار مفضولا. فيرى أبو عبيد أن هذا من التماس العلم عند الأصاغر، والأصل أن تذهب إلى الصحابي. ثم ذكر بسنده رحمة الله عليه حديثا آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. فجميع أهل الأهواء والبدع كما تلاحظون من باب أولى يدخلون ضمن الأصاغر. ثم العلماء ميزوا حتى بالسن مع وجود الأكابر، أنه لا يلتفت للصغير إلى رأيه ومذهبه مع وجود الكبير من أهل العلم. ثم ذكر بعد أن ذكر أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التماس العلم لدى الأصاغر يذكر آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم. قال عن عمر رضي الله عنه من أنه كان يقول ألا إن أصدق القيل قيل الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، ألا وإن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم، لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم. ثم بسنده، وهذا الأثر كذلك صحيح، عن عمر رضي الله عنه قال قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم. قال إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، لأن الكبير لربما لم يقبل منه لأنه لا يزال يدب ليدرك ما يصب إليه. قال وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير، قال فاهتديا، أي فاهتديا جميعا، لأن هذا هو الأصل في التسلسل، أن يستفيد الصغير من الكبير، لا أن يلغي الصغير منزلة الكبير يعلو عليها. ثم ذكر أيضا عنه بسنده نفس المتن السابق، ثم أورد أثرا آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. إذا أخذوا العلم عن أصاغرهم قال وشرارهم، شرار هنا تنزل على ما فسر به عبد الله المبارك من أنهم أهل الأهواء والبدع. وأبقى قضية السن في التدرج، قال هلكوا. هنا يقول ابن قتيبة عليه رحمة الله الدينوري، وهو أحد علماء القرن الثالث، وله كتب عدة، وهو صاحب تصانيف كما يقال عنه رحمة الله عليه، بل هو صاحب فنون، أي ما من علم وكتب فيه، وأخذ العلم عن أمثال إسحاق بن راهويه وغيره. وقد تكلم في معتقده ونسب إليه ما لم يثبت، ما لم يثبت، فهو أحد أعلام أهل السنة، فهو أحد أعلام أهل السنة. فله كتاب المسائل والأجوبة في الحديث والفقه، وله كتب عدة، وله كتب في العقيدة ونحو ذلك. قال في هذه المسائل، قال سألت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. يقول ابن قتيبة رحمة الله عليه يريد بهذا لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ. قال ولم يكن علماؤهم الأحداث، أحداث الأسنان الصغار. قال لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب وحده وعجلته وسفهه، واستصحب التجربة أي الشيخ والخبرة. قال فلا تدخل عليه في علمه الشبهة، على عكس الأحداث الصغار. قال ولا يغلب عليه الهوى، ولا يميل به الطمع، ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث أي الصغير. ومع السن الوقار، يعني كل ما الإنسان يزيد، يعني يزداد في سنه ويزداد في عمره. قال ومع السن الوقار والجلالة والهيبة. قال والحدث أي الصغير قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت أو دخلت عليه يعني على الحدث وأفتى قال هلك وأهلك. إذا دخلت عليه هذه الآفات على الصغير والحدث فتصدر وأفتى هلك نفسه وأهلك غيره، وأهلك غيره. ثم أورد الحافظ ابن عبد البر في نفس الكتاب وتحت نفس الباب آثارا عدة، كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. وقال أيضا إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. هذا هو الواقع. قال إذا صار العلم عند الصغير يصير هذا الصغير الحدث يطعن ويسفه الكبير، ويقدح فيه وينتقصه، ويقدح فيه وينتقصه. وعنه أيضا رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود قال: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاءهم العلم من قبل أصاغرهم قال فذلك حين هلاكهم أو هلكوا. يقول الحافظ ابن عبد البر: قد تقدم في تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيت. قال: وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده، أي الجاهل يستفتى فهذا صغير. هذا توجيه آخر أن يعلو الجاهل ويدل على منزلته التي لا يستحقها. قال: الذي يستفتى ولا علم عنده، وإن الكبير هو العالم في أي شيء كان، في أي شيء كان. إذن السلف فسروا الأصاغر الذين أمرنا والتي جعل النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يلتمس عندهم العلم دون الأكابر، والتي جاءت الآثار عن السلف في الابتعاد عنهم وعدم طلب والتماس العلم عندهم بالنظر إلى السن مع وجود الكبير لا مع انفراده، لأنه كما ذكرنا أولا من صغار الصحابة ممن كانوا من العلماء كان عمر يدخل ابن عباس مع أولئك الأكابر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان من ابن عباس أن يتجرأ على أولئك الأكابر أبدا. لهذا في ذاك المجلس ما نطق ابن عباس والأكابر من الصحابة حضور إلا بعدما استنطقه عمر رضي الله عنه. فهذه من الآداب. ثم ذكر العلماء أن الأصاغر هم أهل الأهواء والبدع، ثم ذكروا مسألة وختم بذلك مع أنه ذكر آثارا أخرى رحمة الله عليه، ذكر من يستفتى ولا علم عنده، بمعنى أن الجاهل أيضا من الأصاغر الذي لا يطلب عنده العلم ولا يستفتى، لا يطلب عنده العلم ولا يستفتى. أختم بكلام لابن قتيبة من كتابه هذا الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة رحمة الله عليه، يذكر الأحوال التي كان عليها أهل الأهواء والبدع إذ كانوا يمتحنون المشايخ بحسب أهوائهم، وهو يذكر تلك المحن الأولى في تلك الأعصار وهي تشبه كثيرا ما نمر به. يقول رحمة الله عليه: وكل من ادعى شيئا أو انتحل نحلة فهو يزعم أن الحق فيما ادعى. قال: وفيما انتحل؟ قال: خلا الواقف الشاك. الواقفة هنا لأنه كان من قبل يرد على الواقفة الذين قال نحن في مسألة القرآن لا نقول من أنه مخلوق ولا غير مخلوق، فتوقفوا بين القولين، توقفوا بين القولين. وهؤلاء الواقفة سموا شككة لأنهم يلقون في الأنفس الشك، وكذلك كثير من الواقفة في هذه الأهواء. ولنا لا أتكلم، أنا متوقف، كأن الحق لا وجهة إليه، يعني الحق ضائع بين الأمة لا وجهة ولن تستطيع الوصول إليه. فهؤلاء الواقفة الذين قلنا لا مع هؤلاء وعنها في الوسط، في الوسط لا نقول كذا ولا نفع، فهؤلاء حكم عليهم العلماء بالضلالة وسموا شككة. قال الواقف الشاك، قال فإنه يقر على نفسه بالخطأ، لأنه مستحيل بين القولين لا شك أن أحدهما حق والآخر خطأ ضلالة. قال لأنه يعلم أن الحق في أحد الأمرين اللذين وقف بينهما، وأنه ليس على واحد منهما. قال وقد بلي بالفريقين، أي الواقفة والجهمية. جهمية قالوا من أن القرآن هذا مخلوق، وهؤلاء قالوا لا لا، إحنا ما نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، الله أعلم، يعني لا نقول شيئا، لا نخوض مع الخائضين. طيب، قال وقد بلي بالفريقين المستبصر المسترشد، يعني الذي يريد أن يصل إلى رشده إلى الحق من الأقوال. لا شك أن أمثال هؤلاء يعني يجعلونه في شك وريبة. قال رحمة الله عليه بإعناتهم ومحنتهم وإغلاظهم لمن خالف، قال وإكفاره، وإكفار من شك في كفره، الذي يشك في من يشك في من يقول من أن القرآن مخلوق كفروه، يعني الجهمية كانوا يكفرون بالجملة، يكفرون بالجملة، يمتحنونك، فإذا لم تقر أن القرآن مخلوق كفروك، ويعني قد تمتحن وقد تحبس وتضرب في تلك الأيام. قال فإنه ربما ورد الشيخ المصر، يعني ربما جاء الشيخ المحدث إلى الأمصار إلى البلدة، قال فقعد للحديث وهو من الأدب غفل، من الأدب يعني فيه نوع يعني غفلة، يعني لا يعني لا يدري ما يحدث وبعيد عن هذه المسائل، وإنما هو محدث قد سمع الحديث فيأتي هذه البلدة لرواية الحديث. قال ومن التمييز ليس له من معاني العلم إلا تقدم سنه، يعني هذا كبير السن سمع الحديث عن بعض الحفاظ فجاء دخل هذه البلدة فأراد أن يحدثهم بما سمع عن أشياخه أو مشايخه. قال وأنه قد سمع من ابن عيينة وأبي معاوية أو أبا معاوية ويزيد بن هارون وغيرهم، يعني من الحفاظ سمع منهم الحديث وأشباههم. قال فيبدأونه، يعني قبل ما يعني حين يدخل هذه البلدة، قال فيبدأونه قبل الكتاب بالمحنة، أي يمتحنونه قبل أن يبدأ يشرح في الكتاب في التحديث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأونه بامتحانه. قال فالويل له إن تلعثم أو تمكث، والتمكث والتردد، يعني يتردد إذا سئل قال أنت ما تقول في القرآن، هل هو مخلوق؟ فهو يأتي لشيء ثم يأتونه قبل ذلك فيمتحنونه. قال أو تمكث أو سعل أو تنحنح، بعضهم يسأل ربما فيبدأ يتنحنح ويسعل، ولربما طلب شيء من الماء، قلت ترى أنا أحتاج إلى الذهاب يعني برا لساعة حتى يفر من الجواب، حتى يفر من الجواب. قال قبل أن يعطيهم ما يريدون، قال فيحمله الخوف في قدحهم فيه، يعني يخشى أن يقدحوا فيه ويتهمونه. قال وإسقاطهم له على أن يعطيهم الرضا، يعني هذا قد يجيبهم إلى ما أرادوا، خشية أن يحذر بعضهم منه أو قد يذكرونه بسوء ونحو ذلك. قال فيعطيهم الرضا، يجيبهم إلى مسألتهم ويوافقهم. قال فيتكلم بغير علم ويقول بغير فهم. قال فيتباعد من الله في المجلس الذي أمل أن يتقرب منه فيه، يعني يتقرب إلى الله عز وجل. هذا المجلس الذي جاء من أجله إلى هذه البلدة أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل. قال فيجيبهم إلى هذه البدعة العظيمة الكفرية، فهو ما أراد الحضور والإتيان إلا لإرضاء أو لرضا الرب جل وعلا وتبليغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيقع في مثل هذا خوفا من القدح أو من قدحهم فيه. قال وإن كان ممن يعقد على مخالفتهم سام نفسه، أي علت نفسه من السمو، علت نفسه إظهار ما يحبون ليكتبوا عنه. قال أنا يعني المسألة دي لا تخصني، فيرى أنه في تلك المنزلة، ربما وإن خالفهم في اعتقاده لكن يجيبهم إلى ما أرادوا حتى لا يسقط من أعينهم، حتى لا يسقط من أعينهم. قال وإن رأوا حدثا، أي صغير السن، مسترشدا، يعني يطلب يسأل عن المسألة هذه، يطلب العلم ويريد الوصول إلى الحق فيها من الباطل، قال أو كهلا متعلما سألوه، فإن قال لهم أنا أطلب حقيقة هذا الأمر، يعني أنا أبحث عن الحقيقة في هذه المسألة وأسأل عنها، قال وأسأل عنه، يعني هو يتكلم، قال وأسأل عنه، يعني هذه سؤال مسترشد، ولم يصح لي شيء بعد، يعني لم تتضح لي المسألة. قال وإنما صدقهم عن نفسه واعتذر بعذره، قال أنا المسألة دي لا أزال أسأل عنها، يعني ما تبرولت عندي ولا ظهر لي بعد الحق يسأل. قال وهو صادق، الله قال يعلم صدقه، وهم يعلمون، يعني أولئك الذين يمتحنون أمثل هؤلاء، أنه لم يكلفه إذا لم يعلم إلا أن يسأل أو يبحث ليعلم، يعني لم يكلفه الله عز وجل إلا بعد العلم، والآن هو معذور، يعني الآن يسأل يجتهد نحو ذلك هو معذور، لكنهم لا شك أنهم جاءوه لامتحانه ولا بد من الجواب على الفور، لا بد للجواب بأن يجيب على الفور، لا تقول أنا أبحث ولا أزل أسأل وما تبرورت لي المسألة بعد. قال ماذا يصنعون؟ قال كذبوه وآذوه وقالوا خبيث، اهجروه ولا تقاعدوه، ولا تقاعدوه، لا تجلسوا عنده. يقول الحافظ الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه أفترى لو كان ما هم عليه من اعتقادهم هذا الأمر أصل التوحيد، يعني هذا هو أصل التوحيد الذي لا يجوز للناس أن يجهلوه وقد سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، يعني هؤلاء كل ربما هذا هو أصل التوحيد، هذه المسألة التي كانوا يمتحنون بها الناس، يعني حتى ولو سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام قال مشافهة. قال كان يجب أن يبلغ فيه هذه الغاية، يعني هذا الممتحن هل لو يعني كانت هذه أصل التوحيد وسمعوا هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان لابد أن يرموه بالخبث ويقولون فيه كذا ويؤذوه نحو ذلك، وهو لا يزال مسترشدا طالبا للعلم. قال: فكيف وهم لو سئلوا من أين قلتم ما رجعوا في ذلك إلى وثيقة من حديث يأثروه؟ قال لهم: لو سألت قل طيب عندك حديث على هذا أو النص عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بمثل ما تمتحن الناس به. قال: من أين قلتم ما رجعوا في ذلك إلى وثيقة من حديث يأثرونه أو قول إمام من العلماء يحسن تقليد مثله؟ ولا معهم كلام لأحد الأئمة والعلماء. قال: أو قياس يطردونه، وإنما هو رأي رأوه وقد يخطئ الرأي. قال: وظن ظنوه. قال: وأجهل الناس من جعل ظنه لله دينا. يعني ما يظنه يجعله ذاك هو الدين الذي يعني يبتغيه ويريد أن يحمل الناس إليه، فمن خالف ظنه رماه بالعظائم، رماه بالعظائم. هذا لتعلموا أن أمثال هؤلاء، إنما ذكر ابن قتيبة هذه الوقائع لجرأة هؤلاء الذي ما عندهم من العلوم شيئا، لكن تجرأوا على العلماء بمثل هذه الأساليب، وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون. فعلى المرء عموما أن يتواضع لأهل العلم وعلماء السنة، وأن يشهد لهم بالسابقة، وأن يشهد لهم بالسابقة إذ كانوا سببا في اهتدائه إلى هذا المنهج الطيب، وبفضل الله سبحانه وتعالى أن هيأهم وجعلهم أسبابا لكثير من الناس أن ميزوا بين حق وباطل. نعم، قد يخطئ العالم الكبير، لكن إن أخطأ العالم لا نخطئ معه مرتين، لا نخطئ معه مرتين. إذا كان العالم من أهل السنة له تلك السابقة في الدعوة إلى الله جل وعلا، فلا بد من احترامه، فإن أخطأ رد خطأه، وإنما لا يكرم أمثال من يعاند الحق ويكابره ويدفع صريح النصوص ويبترها ويطعن في أئمة السنة عبر الأزمنة والعصور لأجل التأكيد على مخالفته ورأيه وهواه ونحو ذلك. لهذا تجدون العلماء قديما بعضهم قد يتهم بشيء من البدع، لكن العلماء كانوا ينظرون إلى بدعته إن كانت عظيمة أو كانت خفيفة، وهل أقيمت عليه الحجج أم لم يصله شيء، وهل كابر وعاند الحق ورده أم لا. فكانوا ينظرون إلى مثل هذه الضوابط. لهذا قد نجد من أئمة السنة من واقع بدعة لكن لم يرموه بالابتداع مطلقا ولم يحذروا منه. لهذا كان العلماء من علماء الحديث يميزون ويستفيدون ممن وقع بدعة بعد النظر فيها، بعد النظر في البدعة التي وقع فيها بين غليظة وخفيفة، وبين المعاند الغالي في بدعته من غيره الذي يعارض النصوص لهذا التشيع في زمنهم. كان بعض الأئمة كانوا عليه في تفضيل الصحابة للرفض الذي هو بمعنى تكفير الصحابة، لكن من كان فيه غلو وإن كانت البدعة خفيفة حذروا منه لأنه قد غلا في بدعته وعاند في رد الحق بعد إقامة الحجة عليه والبيان. أما الذي كان في منأى عن هذا ولم تصله الحجة ولا البيان ولا عرضت عليه الأدلة ومنهجه على السنة يدافع عنها ويذب عنها وعن حملتها، لم يهجروا علمه مطلقا، بل كانوا يردون خطأه ويكرمون منزلته. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واحد عنده سؤال ولا نص أنا بس نستفادوا، لأنه هذه الكلمة في الحق أنا قلتها، بس هذه المناهج هذا ما شيء نكتبتها والله، هذا السلف صاروا عليها منذ القدم. هذا جميعنا من العالم الكبير إلى آخر من ينتسب إلى هذا النهج الطيب، كلنا نوزن بميزان أولئك السلف الصالح، فمن خالف قولهم أو فعلهم فهو مردود عليه، فلا يعلو أحد على هذا المنهج، فكلنا متبعون لهم غير مبتدعين ولا مبتدئين. يعني ليس هناك من المسائل للآن نحن يعني نخترعها أو نبتدئ بها، وإنما هو منهج لأولئك السلف الطيب نتبعهم عليه. نعم تفضل.
في قضية الأخذ عن المجاهيل،
نعم،
أو عن المعرفات المجهولة بالتدقيق، ظهر يعني في السنوات الأخيرة المعرفات سواء في تويتر أو فيسبوك أو قنوات التليجرام، معرفات لا يعلم
إصدارها،
اختلف مثلاً في سواء أهل العلم فيها، يعني لعل ما نزل فيها عن اللبس بقضية الأخذ عنها أو الثقة فيها ونرجع للتأصيل.
أنا ما نظنش أن اختلفت أقوال العلماء قديما في الأخذ عن المجهول، ما نظنش. تظن أن قديما اختلفوا على الأخذ عن المجهول؟ هذا هيك شو القاعدة بين هذا هي هذه القاعدة مجزولش حديث ممكن، لكن هذا شوف يا إخوان، هذه القواعد هذه قواعد سلفية. الأخذ عن المجهول يبقى حكمه معلوم، فهمتني؟ الجهالة حيث كانت فهي مردودة. كشيء ما كان الآن، ما حني قلت لك، إحنا هذه القواعد كلها إحنا رانا متبعين. نعطيك مثال أنا كثيرا ما أمثل به، الحديث المرسل التابعي الكبير يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، هو أرسل حديث، هل هو تابعي كبير الثقة، يقول قال عليه الصلاة والسلام. التابعي الكبير مثلا نقول المخضرم الذي شهد الإسلام والجاهلية، هذا يعني 99.99 أن هذاك الحديث سمعه عن صحابي لكن نسي ما دونه من حدثه، لأن يعني المخضرم قد اجتمع عنده جمع من الصحابة ربما فما ذكره، لكن يذكر أن هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه علاش وكان لم يقله له أحد، وش يصير؟ يصير كذابا، أمر صعب جدا، لأنه وش دار؟ يعزو للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. إحنا نهضر على التابعي الكبير الثقة، فهمت؟ فلهذا لكن علاش حنا رضينا المرسل؟ قلوا صح انت يا ما شاء الله عالم كبير وجزاك الله خير، لكن قلنا شكون حدثك، من حدثك؟ خبره مردود المرسل رغم جلالته، جلالة المحدث لا ويهد هذاك التابع رغم جلالته رضينا خبره. علاش؟ للجهالة، لأن صار بعد التتبع هذا التابعي صبنا بعض التابعين لم يباشر الصحابي، سمع من تابعي آخر، سمع عن تابعي هذا التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. احنا وش قال علماء الحديث وهم علماء السنة؟ المراسيل كلها مردودة. ثم نزيدك حاجة، الذي يكثر من الإرسال يقال في حقه كثيرا ما يرسل أو كثير الإرسال. هذا المصطلح عند علماء الحديث نظروا فيه على وجه التهمة، على قالك علاش لماذا لا يسند، علاش يرسل، كلما حدث أرسل، فهمت كيفاش؟ قال هذا ما ويخبي، فهمت كيفاش؟ فهذا اللي يكون كثير الإرسال جعل هذا المصطلح في محل التهمة، فهمتني؟ اختلفوا فيها على كل حال، كثير الإرسال كان كلام الحديث فيه. لهذا أنا حبيت أن أوصل لك أمر، أن قضية الجهالة معتبرة خاصة في الأحكام. دوك مثلا أنا تقول لي مثلا كما أنا نهضروا عشان نهضروا على المكشوف في القنوات مثلا ينقل من كتاب كذا، ينقل كلام فلان، كلام علان، لا إشكال إذا ينقل، فهمتني؟ ينقل محاضرة، سؤال يسقسي الشيخ فيجيبه فيدونه، ما تهمنيش أنا القناة شكون وراءها، فهمتني؟ لكن إذا كان بصدد الأحكام مثلا، يجي يقولي مثلا فلان هذا يا على بدعة كذا أشعري، أنا لم أسمع قبله من اتهمه بمثل هذه البدعة ولا سروري ولا حيث كان. هذه الأحكام أنا يا كي مثلا أقول لك جاء واحد سقساني عليه، أقول لك هذاك سروري، قل لي شكون قال لك وش نقول له؟ قل له قالت القناة، مستحيلة، مش أنا ليس من العلم. دوك إذا كانت هذه القناة أو أبو فلان أي مجهول، مستحيل أعزو إليه أنا، هذا دين. أنا ربما هذا الشخص ليس كذلك اللي أنت، لأن هذا ذكرنا النسائي وش قال ليس بثقة في الإمام كبير، حلو تقول أنا يا أبو فلان ولا قناة ولا أبدا، هذه الأحكام لا بد لها من سند. تفضل. لو كانت تقول لي أنا هذه القناة سألت فلان فقال، ما ليش مشكل، فهم كيفاش؟ دوك لهذا حتى الشيخ سليمان لما سئل عن القنوات قال لا، القنوات يعني بادرة خير، إنسان ما يقدرش يغلق، لأن الحمد لله إذا كانت تنشر الخير وتنشر العلم ما يقدرش نقولوا القنوات هذه لازم نغلقوها وكذا، لكن في الأحكام على الأشخاص لازم نعرف شكون اللي راهم وراها، شكون اللي قال، ما يقدرش نقولوا أنا يا واحد يجي، هذا هو العلم بسنده، أعطيني السند، من حدثك؟ هذا هو كما قال ابن سيرين في هذا الأثر، هذا أثر عظيم جدا. ابن سيرين قال لما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة هذا باش تشوف السلف في أول الأمر ما كانوا يميزون بين بدعة غليظة وغير غليظة. علاه؟ لأنه في تلك الأعصار كانوا لابد من صد الباب علاش بدأت الفتنة؟ لما وقعت الفتنة قال لابد أن أغدك لازم ليجي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قل له من حدثك؟ عن من تروي؟ فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل الأهواء والبدع رد حديثه. فلهذا ومن بعد لا شك بعد تلك المرحلة الأولى العلماء الحديث شافوا أنه خبر من وصف بشيء من البدعة لربما هذا الواقع في البدعة يكون صادق اللهجة. شافوا أنه كثير من الأحاديث ممن كان مثلا رمي بالقدر أو رمي بالإرجاء هل عندهم هذه يعني بدعة خفيفة، قال وكان غلقوا عليهم كذلك الباب لا تقبل مروياتهم، قال راح نبطل ونرد كثير من الأحاديث. ثم نزيدك مثلا البخاري روى عن من رمي بشيء بالبدعة لكن لا على وجه الانفراد، كان بعضهم رمي بشيء بالبدعة لكن لم يثبت ذلك في حقه، كان لرمي بشيء من البدعة لكن البخاري روى له متابع، فهمتني؟ لهذا نعم تدرجوا في معاملة ومعالجة مرويات من وسم بشيء من البدعة، فهمتني؟ لهذا بعد صاروا إلى التفريق بين الداعية وغير الداعية، فهمتني؟ لهذا المهم هذا وش حبيت أن لأنه هذه القواعد أنا ما نظنش أنا واحد سلفي يقول لي الخبر عن المجهول وش ولا خبر مثلا حدثني الثقة، هذا التعديل المبهم هذا. ثم هذا العلماء قديما وأئمة كما يقول الحافظ الذهبي يقول عن أئمة الجرح والتعديل يقول وإما أن لا ندعي لهم العصمة لكنهم يعني أعلى أو أكثر الناس صوابا، فهمت؟ وأبعدهم عن التحامل وأقلهم خطأ، نهضر أئمة الجرح والتعديل، فهمت؟ قال أنا مانيش ندعي لهم العصمة لكنهم هذا في نفس الكلام هذا يذكر أنهم إذا اجتمعوا على جرح أو تعديل رجل قال فأمسك به وعض عليه بناجذيه، فهمتني؟ قال سبحان الله العظيم لأن بعضهم يفرق بين علماء السنة وعلماء الحديث يعني الجرح التعديل وعلماء الحديث، قال لولا الحفاظ على المنابر لخطبت الزنادقة على المنابر. والصح لأنهم هم هذا اللي تقول أنت حافظ محدث حديث عندما كانوا يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف والصحابة كانت هذه المرويات هي سبب الرد على الزنادقة، قال لهذا قال ولولا الحفاظ على المنابر لخطبت الزنادقة على المنابر. حفاظ يعني فهمت، قال للدلالة على لهذا بعد وش قال؟ قال سبحان الله العظيم قال وإذا خطب خاطب من أهل البدع إنما يخطب قال بسيف الإسلام ولسان الشريعة قال وجاه السنة قال وجاه السنة قال وبإظهار أو بإظهاره لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وش ختمها قال نعوذ بالله من الخذلان. كانوا مخذولين قال أي خاطب من أهل البدع يطلع يخطب قال لازم يظهر السنة موافقة السنة، قال فهمت قال وبإظهاره متابعة النبي عليه الصلاة والسلام قال نعوذ بالله من الخذلان. هذه لما كانت السنة يعني لها شوكة، فهمت؟ لها شوكة عند أولئك. خلاص نروح سؤال ها ما عندي
شيخ ثالث. أنا واحد أحد الإخوة في موضوع طلبة العلم مؤخرا طلبة العلم تكلم عن بعض العلماء وصفهم بوصف قال أن هؤلاء العلماء ذكر منهم بعض الأسماء قال هؤلاء رواد المنهج الأفلح.
سلام الله.
قلت له أن هذا طعن، قال لي ليس طعن واسأل العلماء.
سلام الله.
قال لي واسأل أهل العلم. فنريد شرح استفسار حول هذه اللحظة
على منهج الأفلح. هذا
هذا منهج لي جابوا المأربي الذي عنوانه نتفق أو نسير على ما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا هو المنهج الأفيح، أنه يضم جميع الطوائف وجميع الأهواء. هذا هو منهج الأفيح، حيث أنك لا تستطيع الإنكار غدا، لا تقول له هذه سنة وهذه بدعة. هذا هو المنهج الأفيح، وهذا كان يدنن عليه كثيرا آخر السليماني المأربي. دوك قضية إلحاق الناس بمثل هذا، هذا يرجع إلى النظر في أقواله وأفعاله، فهمتني؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع النظر، فعليه أن يعتمد أقوال الثقات من العلماء، فهمتني؟ إذا كان أحد الثقات العلماء الأفاضل تكلموا فيه بمثل هذا الجارح، فهمتني؟ نعم، أنت تولي وشنو؟ تولي مجرد ناقل، صح أنك تحكم، هذا يحتاج إلى 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 التثبت منك. هذا الله عز وجل قال: فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا العلماء قالوا أولو الأمر هم أهل الفقه في الدين والعقل، العقلاء، الحكماء، العلماء. قال لهذا: هؤلاء هم اللي يطالبون بالتحسس في أخبار الرجل، فهمت؟ والنظر، فهمت؟ هذا هو المقصود من هذا. خاصة نهدر الأمور، لأن هذه الآية كان بعضهم ينزلها في الأخبار الحربية كما ذكرت أنا في مجلس، بعضهم يجعلها في سائر الأمور، لأن الأخبار الحربية كان المنافق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرايا الغزو كانوا يأتون من بقي بالمدينة يقول باللي أصحابكم هناك قتلوا، فهمت؟ من الأمن والخوف، حتى ولو مثلا انتصروا غير ذلك، فتضطرب أحوال المخبرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهمتني؟ بعضهم قال لا، لا تخص الأخبار الحربية بل هي عامة، بدليل ويستدلون بفعل عمر رضي الله عنه لما قيل من أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. قال عمر لما دخل المسجد ووجد الصحابة على تلك الهيئة، وقف على باب المسجد فصاح بأعلى صوته أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلق نساءه وإنما اعتزلهم، فهمت؟ فقال هذه الأمر هذا في سائر الأمور الواقعة التي قد تكون سببا في اضطراب الأمة وخوفها، فهمت؟ قال في سائر الأمور تدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تطليق نساء لا شك الناس هذا الخبر هذا يعني له آثاره في وسط الصحابة، فهمتني؟ لهذا نقول أن هذه الأخبار اللي ترجع على مثلا أنك توالي أو تعادي فلان، تحب أو تبغض، تخشى أو تنصر، هذه ما ليست لأفراد الناس، ليست لأفراد الناس، لأن علاش؟ عندها توابع لابد من أنك تقوم عليها. دوك أنا مثلا أقول لك هذا وقع أنه على هذا المنهج مثلا، فأنت لابد أنك تتخذ منه مواقف من قراءة كتبه، من سماع درسه، وإذا كنت ناصح ما تنصح غيرك، مش مجرد اعتداء، مش عدوان. أنا هذا ما عجبنيش نهضر فيه باش الناس تقولي ما تحضرش عنده، فهمتني؟ شوف هذا عبد الله ابن رومي، هذا
أحد طلاب يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل، كان يقول في حق يحيى بن معين، يقول: ما إني شغل لا أعلم أحدا قط تكلم في المشايخ بحق سوى يحيى، قال: وغيره متحامل في قوله، غير يحيى بن معين متحامل في قوله، يحيى بن معين فقط كلامه في المشايخ قال هو الحق، قال: ما نعرف حتى واحد. الحافظ الذهبي يعلق قال: كلام عبد الله بن الرومي غير مقبول، وإنما قاله باجتهاد. صح، قاله باجتهاد، لأنه علاه إذا كان تبطل سائر أقوال العلماء ولا ترجع إلا إليه، هذا في ذم التعصب للشيخ، في ذم التعصب للشيخ. قال: إذا كان غير كلامه هو كلام غيره كله تحامل، كلام غير يحيى بن معين هو المعتبر عندك، قال: هذا أصفر، قل كان يحيى بن معين قال في الشافعي، كان يتكلم في الشافعي، هذا معقول. لما أخبر الإمام أحمد قالوا: أما إن يحيى لا يعرف الشافعي، اعتذر له، قالوا: ما يعرفوش، أبي أهضر فيه. هذا كيف يحيى بن معين تكلم في هذا اللي ذكرناه من قبل، في أحمد بن صالح المصري الحافظ الكبير، قال عنه: كذاب يتفلسف. فهمتني؟ لهذا، وكان بعضهم يقول أن يحيى ما قصدش هذا، قصد آخر، قصدش المصري، إنما قصد آخر، يعني اشتبه عليه الاسم وجاء الاسم موافق لذاك. فهمتني؟ لهذا هذه المسائل هذه، أولا سواء قضية تعديل أو جرح الشخص، لابد يكون بإنصاف. هذا الإمام مالك لما ذكر، لما جاء إلى قضية الإنصاف، قال: ما إن أني وجدت أمرا عزيزا، قال: أطلبه، ألا وهو الإنصاف. قال هذا في وقته، قال: الإنصاف في قولك، قال في وقته كان عزيز يعني قليل، قال فقال: حملت نفسي عليه، يعني قال لازم أحمل نفسه على أن يكون منصفا، على أن يكون منصفا. هذا أنا كررت كذا مرة أثر عمر رضي الله عنه، قال: ما كافأت من عصى الله عز وجل فيك بمثل أن تطيع الله عز وجل فيه. فهمت؟ هذا يبز الجازه، واحد لي يعصي الله عز وجل فيك، شي لازم أنت يتعصي الله عز وجل فيه، إنما أنت يطالب منك أن تطيع الله عز وجل فيه، فلا تقول فيه ما ليس فيه. فهمت؟ إحنا تعنا لا، كما قال والله ما نسيت القائل، سبحان الله، قال: من أربى الربا أن يسب سبتين لسبة، يعني واحد سبك مرة ويسب سبتين، قال: هذا من أربى الربا، سبحان الله العظيم. كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: المستبان ما قال، قال: وعلى البادئ إلا أن يتعدى المظلوم، يعني إذا سبك فقصاصا رديت، فهمت؟ لكن الإثم هنا يقع على البادئ، لأن سباب المسلم فسوق، فأنت إذا رديت خلاص اقتصيت منه، صح؟ ربما هو إذا رديت مثلا تقول له يا ظالم، يا أحمق، يا غبي، هذا يعتري جميع الناس، الإنسان يظلم وليده فهمت؟ هذه من الألفاظ العامة مش صح، ما ترميش بالزينة، ما تكلمش في أهله وزوجته، ما تعداش على عرضه، ما تنسبوش إلى ما ليس فيه، فهمت؟ هذا هو المشكل. الحمق يقدر واحد في واقعة ما يعتريه الحمق، يغفل يعني إذا بيع وشراء غفله، يقول لك يا مغفل، فهمت؟ يعتريه الغفلة عند بنادم يضعفه، فهمتني؟ الظلم يقول يا ظالم، يقدر نظلم نفسي ابتداء، نظلم ولادي، فهمت؟ هذا وصف يعتري الإنسان الظلم، لكن إذا تعدات الأمور لا. يهدى النبي عليه الصلاة والسلام يقول المستباني شيطاناني يتهاتراني ويتكذبان، صح؟ يتهاتراني لكثرة هذا، قال شيطانان سبحان الله، قال ويتكذبان، وهذا صح على حال خصومة، هذا كذا قول كذا يتعدى كاين مجاوزات، هذا قال ويتكاذبان، قلت شفاي يوم كذا وقلت لي وقلت لك وعطيتك وعطيتني، فهم كيفاش؟ لهذا الله صلى الله عليه وسلم قال مستباني شيطانان يتهاتراني ويتكاذبان. نعم انت يا قال فيك ظالم او لا قال فيك ظالم، قل انت اظلم ولا اما انك كذلك، فهمت؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فارتأيت في مثل هذا المجلس الذي أشكر لكم حسن الضيافة وحسن الاستقبال، فارتأيت أن أخذ معكم آدابا لا بد للمسلم أن يعيه، وخاصة طالب العلم، خاصة طالب العلم، وهو في ما يخص احترام أئمة السنة ومن كانت لهم السابقة في الدعوة إلى الله جل وعلا، وكيف يميز بين من يحظى بهذا المجلس، هذه المنزلة، وبين غيره ممن لربما يعارض وينشئ جبهات عدة لانتقاص والتهوين من منازل العلماء ومراتبهم التي خصها أو خصهم بها ربنا سبحانه وتعالى، فأمرنا بسؤالهم، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل العلم العلماء وخاصة من أهل السنة والجماعة لهم تلك المنزلة الرفيعة التي يجب على المسلمين عموما وعلى طلاب العلم خاصة أن يميزوا بينهم وبين الأدعية وقد نأخذ كلاما فيه من الآثار الطيبة للحافظ ابن عبد البر من كتابه النافع الماتع، وهو جامع بيان العلم وفضله، فقد عقد بابا وأسماه باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل، يعني إذا كان من الفساق لربما من تكون أو يكون عنده من المعارف والعلم ومن أراذل الناس وسقطهم وأصاغرهم. فكما تعلمون قبل الشروع في ذكر هذه الآثار الطيبة نقول من أن أهل الأهواء والبدع جميعا على مختلف أهوائهم وآرائهم وتوجهاتهم هم في الحقيقة خوارج عن السنة، خوارج عن الشريعة، خوارج عن الآداب المرعية، وهم خوارج عن علماء السنة في الدور وعبر العصور فقد كان مثلا حماد بن أبي سليمان الإمام فقيه العراق، وهو شيخ الإمام أبي حنيفة وغيره، والذي كان الإمام النسائي يقول فيه ثقة مرجئ، أي عن حماد بن أبي سليمان. فكان حماد إذا دخل على أو إذا ذكر أهل الحجاز من علماء مكة والمدينة يقول قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء، يعني سألت علماء الحجاز فليس عندهم شيء يهون من منزلتهم وهو في تلك المنزلة من علماء العراق. وكان يقول والله لصبيانكم، يعني يقصد صبيان علماء العراق أو أهل العراق، ويقول والله لصبيانكم أعلم منهم، بل صبيان صبيانكم أعلم منهم. وفي علماء يومها أهل الحجاز أمثال عطاء ومجاهد وغير هؤلاء وطاووس، فكان ينتقصهم وهو متهم بالبدعة ويقول لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا فصبيانكم أعلم منهم بل صبيان صبيانكم يعني أعلم منهم. قال مغيرة عندما سمعه يقول مثل هذه العبارات يقول هذا بغي منه وظلم وعدوان، وهم في الحقيقة أرجح منه، من حماد، فلا يتعرض لعلماء السنة بالقدح والذم والانتقاص الشنيع إلا من عندي أو من عنده دسيسة في الحقيقة. فحماد لما كان على الإرجاء ما كان منه إلا وإن كان شيخا معظما ما كان منه إلا أن يتكلم في أمثال هؤلاء الجبال،
يقول الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه: صدق مغيرة، يعني أن هذا ظلم منه. قال: وقد كان أبو حنيفة الإمام وهو أقعد الناس بحماد، لأنه شيخ له، قال: يفضل عطاء عليه، يعني الإمام أبو حنيفة كان يفضل عطاء بن أبي رباح، لهو كما ذمه شيخه لينظر المرء أنهم ما كانوا يتعصبون لشيوخهم، بل كانوا يردون باطلهم. فمع أنه أقعد الناس عنده وهو شيخ له، إلا أنه كان يفضل عطاء على شيخه، ويقول: ما رأيت أفضل من عطاء ابن أبي رباح. يقول الحافظ ابن عبد البر بعد هذا كله، قال: فهذا حماد بن أبي سليمان وهو فقيه الكوفة بعد النخعي، إبراهيم النخعي، يقول في عطاء وطاووس ومجاهد: وهم عند الجميع أرضى منه، الناس كلهم ترتضيهم عند الجميع أرضى منه وأعلى، أي أعلى منزلة منه. قال: وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأرضى منه حالا عند الناس وفوقه في كل حال، يعني هؤلاء فوق حماد هذا في كل الأحوال. قال: لأنهم لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء، لم ينسب واحد منهم إلى شيء من البدعة والانحراف، وقد نسب إليه حماد هذا وعيب به، وعيب به أي صار عيبا فيه. فالتهوين من منزلة علماء السنة كما تلاحظون هو سبيل أهل الأهواء، فاحذروه. ولا بد للتمييز، ولا بد من التفريق بين الغيرة على الحق، بعضهم قد يختفي وراء هذا، وبين العدوان على الأفاضل والانتصار للنفس الأمارة. فالغيرة على الحق التي لربما تدفعك إلى الكلام في أهل الفضل وقد تختفي وراءها، لا تتحقق إلا بالغيرة على حملة هذا الحق والذب عنهم. وإن صحت منهم أخطاء تصحح، وإن واقعوا أو واقعوا أخطاء صححت، ولكن من غير انتقاص وتهوين ونحو ذلك. لأن إن أردنا أن نحقق أو ندرك الحق فلا شك أننا نحتاج إلى الاهتداء بأمثال حملة هذا الحق. فإذا تكلمنا في أمثال هؤلاء فإلى أين نصير؟ فإلى أين نصير؟ كما كان السلف قديما يذبون عن الصحابة الكرام وهم أول من حمل هذه الأمانة، لهذا الرافضة أرادوا قطع هذه الطريق فصاروا يقدحون في الصحابة حتى لا ندرك ذاك الحق. فكذلك العلماء لما صرنا نهتدي بهم أراد بعضهم انتقاص أئمة السنة حتى لا يدرك المرء الحق الذي يطلبه ويريد أن يصل إليه. يقول الحافظ الذهبي عليه رحمة الله عند ترجمته للحافظ أحمد بن صالح المصري الإمام الكبير المعروف بابن الطبري، وكان رجلا جامعا للفقه والحديث والنحو، وقد أخذ العلم عن أمثال ابن عيينة وابن وهب وابن نعيم وغيرهم كثير من الأكابر. وأخذ عنه الإمام والبخاري وغيره من علماء السنة، من علماء السنة من، وكان صاحب سنة، وقد أثنى عليه الإمام أحمد ثناء كبيرا. فهذا الإمام قال الذهبي الحافظ رحمة الله عليه، قال: وأما كلام النسائي فيه، يعني الإمام النسائي تكلم في الحافظ الكبير أحمد بن صالح المصري بعد أن ارتضاه سائر أئمة السنة والحديث، قال: ما إن النسائي تكلم فيه، قال: فكلامه موتور، أي شاذ لا يلتفت إليه، مع إمامة النسائي. قال: لأنه آذى النسائي وطرده من مجلسه. أحمد بن صالح المصري طرد النسائي من مجلسه، وصار النسائي إذا سئل عن هذا الحافظ الكبير يقول: هو ليس بثقة، ليس بثقة. والسبب أن الحافظ أحمد بن صالح المصري كان لا يحدث أحدا، أي لا يعلمه ولا يقبله في مجلسه، مجلس التحديث، حتى يشهد عنده رجلان من المسلمين أنه من أهل الخير والعدالة. يعني لا بد للرجل الذي يريد الحضور من تزكية، من تزكية له حتى يحدثه. فكان يحدثه ويبذل له العلم الذي يأتي بتزكية رجلين، يأتيه مجلسه ويحدثه ويعلمه. قال الذهبي: وكان يذهب في ذلك مذهب زائدة بن قدامة، يعني هذا المذهب كان لبعض الأئمة الحفاظ العلماء من أهل السنة، يعني ما يقبل في مجلسه أيا كان فيحدث أيا كان. قال: فأتى النسائي ليسمع منه يوما، دخل النسائي إلى مجلس أحمد بن صالح المصري، قال: فدخل بلا إذن ولم يأته برجلين يشهدان له بالعدالة. فلما رآه في مجلسه الإمام أحمد بن صالح المصري أنكره وأمر بإخراجه، قال: خرج من مجلسي، وطرده. هذا لتعلم عباد الله من أن الإنسان وإن بلغ في العلم مبلغا عظيما قد تعتريه عوارض لشدة غضب أو استفحال خصومة أو نحو ذلك من الأشياء التي لا تعد ولا تحصى، وربما من الحسد والغبطة ونحو ذلك. لهذا صار الإمام النسائي بعد أن طرده وعلى قاعدته صار يقول من أنه ليس بثقة، حتى أن هذا الكلام كان الإمام أبي داود، وإن كان دونه لأنه سمع من أحمد بن صالح المصري وأخذ عنه، كالبخاري والترمذي ونحوهم كثير، إلا أن النسائي لا تحدث، يعني جرحه وما صار يحضر ولا تحمل عنه العلم، ولا تحمل عنه العلم. فأبو داود جاء بابنه مرة إليه، وكان أحمد بن صالح المصري لا يحدث المردان، يعني الذي لا لحية له، فما قبل. فجاء أبو داود قال ترى كيف تحدث إلا أصحاب اللحى؟ قال وأما إن ابني هذا من الحفاظ. فامتحنه الإمام أحمد بن صالح، امتحنه فلما وجده يحفظ الحديث فذكره به أبقاه في مجلسه ولم يقبل غيره، يعني كان أبوه قد توسط له أو لابنه فأجلسه. فقلت من أن هذه العوارض كما تسمعون قد يعني تأتي على، حتى وإن كان قد بلغ في العلم مبلغا عظيما قد يقع منه مثل هذا. وقد يقول ويفعل حينها ما لا يريده، وإن أراده، يعني الذي يقول وإن أراده فهو مردود، خاصة عند وجود المعارض الراجح. الآن يأتي الإمام النسائي فيقال طيب الإمام أحمد بن صالح المصري يقول لا لا ضعيف، والسبب ما؟ وقال الإمام النسائي قال من أنه غير ثقة. هذا لا بد أن ننظر إلى سبب هذه المقولة، ولا يقال لا قال الإمام، قال الإمام النسائي كذا، فلا بد مع تضافر هذه التزكيات من الإمام أحمد والبخاري كل الأئمة حملوا وأثنوا عليه خيرا وأنزلوه تلك المنزلة العالية. يقول الحافظ أو الخطيب البغدادي رحمة الله عليه عن الحافظ أحمد بن صالح المصري يقول احتج السائر أئمة أو الأئمة بحديث ابن صالح سوى النسائي قال فإنه ترك الرواية عنه وكان يطلق لسانه فيه. قال وليس الأمر على ما ذكر النسائي، يعني حتى الخطيب البغدادي كان يرد كلام النسائي في هذا الحافظ. قال ويقال كان فيه كبر، يعني في الحافظ أحمد بن صالح المصري، وشراسة خلق. قال ونال النسائي منه جفاء في مجلسه يوم طرده، قال فذلك الذي أفسد الحال بينهما، هذا الذي أفسد الحال بينهما. وكما يقال إذا عرف السبب زال كثير من العجب، زال كثير من العجب. لهذا الإمام النسائي لما طرده لما الحافظ من مجلسه أخطأ مرتين، وإن أخطأ لربما معه لمنزلة الإمام النسائي أيضا، لكن هو كانت له قاعدة يسير عليها ولعله اشتد مع الإمام النسائي. لكن الإمام النسائي أخطأ مرتين، أولا أن منع العلم الذي كان عنده، ثانيا أنه صار يطعن في الحافظ الذي أثنت عليه الدنيا يومها، أثنت عليه الدنيا يومها. لهذا لا بد عند النظر أن يميز المرء عند من أو عند من يطلب العلم، وكيف يميز. لهذا أذكر ما ذكره الحافظ الذهبي عليه رحمة الله عند ترجمته للشيخ العالم المحدث الصدوق المسند أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب البخاري، وهو أحد أو مسند بخارى، قد سمع الحديث وأخذه عن كثير منهم أبو بكر ابن أبي الدنيا، وحدث عنه أبو أحمد الحاكم، وكان شافعيا أو قال فقيها شافعي المذهب محدثا فهما لا بأس به. يقول أبو كامل البصري كما يذكر الحافظ الذهبي قال سمعت بعض مشايخي يقول كنا في مجلس ابن خنب فأملأ في فضائل علي رضي الله عنه، يعني أملأ أحاديث في فضائل علي رضي الله عنه بعد أن كان أملأ فضائل الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، يعني كان مر أن ذكر فضائل الخلفاء الثلاثة، ففي ذاك المجلس لم يذكر إلا فضائل علي رضي الله عنه. قال إذ قام أبو الفضل السليماني وصاح بأعلى صوته أيها الناس هذا دجال، قال هذا دجال فلا تكتبوا، يعني لا تكتبوا عنه، وخرج من المجلس لأنه كما قال علق الحافظ الذهبي قال لأنه ما سمع فضائل الثلاثة، يعني ظنه أنه على البدعة، ظنه أنه على البدعة وأنه يتشيع، قال هذا في المجلس لم يذكر إلا فضائل علي وقد فاتته مجالس، قد فاتته مجالس ذكر فيها هذا المسند مسند بخارى ابن خنب أبو بكر ذكر فضائل الثلاثة، لكن لما لم يحضر شنع عليه بهذه الصورة، بهذه الصورة. لهذا هذا أبو الفضل السليماني اسمه أحمد بن علي بن عمرو الإمام الحافظ المعمر، وهو أحد محدثي أهل ما وراء النهر. كان السمعاني يقول عنه رأيت للسليماني كتابا فيه حط على كبار، يعني كبار عنده كتاب يكتب كبار أهل العلم يومها فيحط عليهم ويذمهم، قال فلا يسمع منه ما شذ فيه، فلا يسمع منه ما شذ فيه. الحافظ الذهبي بعد تصرف السليماني مع هذا الحافظ قال قلت هذا يدل على زعارة السليماني وغلظته والله يسامحه، والله يسامحه. فانظروا كيف صنع بهذا الحافظ هذا التلميذ. فبعض الأتباع قد يحدث فتنا على هذا النسق، وقد ندم أبو سلمة عبد الرحمن أو ابن عبد الرحمن بن عوف، ندم لما نال من ابن عباس رضي الله عنهما، فلما ندم قال رحمة الله عليه قال لو ترفقت بابن عباس لاستخرجت منه علما كثيرا، يعني صارت بينه ما ترفق به وصارت بينه وبين ابن عباس رضي الله عنهما خصومة، فما أراد أن يحضر مجالسه. قال لو ندم قال لو ترفقت به قال لحصلت العلم الذي كان عنده، لحصلت العلم الذي عنده. وكان سفيان الثوري رحمة الله عليه لينظر السامع إلى منهج السلف، فبعضهم لربما مثل تصرف السليماني أراد أن يلفت الأنظار إليه، وهذا كثير في الأمة إلى يومنا هذه، من يريد الرياسة والسمعة والشرف في دينه. لهذا سفيان الثوري كان يقول من أحب الرياسة قال فليعد رأسه للنطح، الذي يريد أن يعلو على الناس بعلمه قال هذا لابد أن يهيئ رأسه للنطح، أن يأتي من ينطحك وتنطحه ونحو ذلك. لهذا لصدقهم كان سفيان الثوري يقول رحمة الله عليه وهو يعترف يقول كنت أتمنى الرياسة وأنا شاب، يعني لما كان شابا يريد أن يصير له أو تصير له تلك المنزلة بين الناس في العلم ويرجعون إليه ويلتفتون إليه ويشتهر بينهم. يقول رحمة الله عليه كنت أتمنى الرياسة وأنا شاب، قال وأرى الرجل عند السارية سارية المسجد قال يفتي، قال فأغبطه. قال يرى الناس حول هذا الرجل فيما سارية المسجد يفتيهم ويبدي لهم من علمه، قال فأغبطه. قال فلما بلغتها عرفتها، قال فلما بلغتها كأنه ندم، قال عرفت حقيقة هذه الرياسة والشرف الذي كنت حدثت به نفسي وأنا شاب. وكان الفضيل بن عياض يقول رحمة الله عليه: ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد، حسد غيره وبغى، أي ظلم غيره. قال وتتبع عيوب الناس، قال وكره أن يذكر أحد بخير. قال من يريد أن يترأس وأن يعلو على الناس وأن يظهر عليهم، قال لابد أن يمر على هذه الطريق، أن يحسد، أن يحسد، أن يحسد غيره ويبغى عليه ويعتدي عليه، وأن يتتبع عيوب الناس، وأن يكره أن يكون على الخير غيره. هذا عباد الله حتى نوطن أنفسنا على التواضع لهذا العلم الشريف، حتى يرفعك أو يرفعك ربك سبحانه وتعالى. فلا بد من التواضع والاعتراف بالفضل لأهله بعد فضل الله عز وجل الذي أسدى إليك معروفا وبين لك طريق الهداية والاستقامة على هذا النهج السوي. فلا بد من إكرامه واحترامه. فلهذا كان السلف يميزون ويذمون الجلوس عند الأصاغر الذين عند تعارض أقوالهم بالأكابر صاروا يحزبون الناس إليهم، لأن الصغير حتى في زمن الصحابة عمر كان يدخل صغار الصحابة ممن لهم من العلم ما لهم، لكن مع حضور الأكابر فكان الصغير يتعلم على الكبير، كان الصغير يتعلم على الكبير، لا يتجاسر عليه أو يريد إسقاطه ليعلو عليه أبدا. نعم، هذه هي السلسلة. لهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه لما جاء إلى ذكر طريقته في معرفة الحق كان يهتدي بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن غاب عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى آثار الخلفاء الأربع، فإن غابت عنه آثار هؤلاء الأربع من الخلفاء الراشدين ذهب إلى أقوال الصحابة، قال كابرا عن كابر. فإن لم يجد عند أولئك الأصحاب ما يريده نزل إلى رتبة التابعين ثم إلى تابعيهم كابرا عن كابر، كابرا عن كابر. لهذا ما تعلم الصغير إلا بوجود الكبير، فكيف يلغى الكبير ويستفاد من الصغير، خاصة عند التعارض، تعارض الأقوال واختلاف الآراء ونحو ذلك. لهذا كان أو ما بوب به الحافظ ابن عبد البر في هذا الكتاب ذكر آثارا عدة تحت باب حال العلم إذا كان عند الفساق والأراذل، فذكر بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط من أشراطها أي أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، ثم ذكر أيضا هذا قال التماس العلم والتماس العلم من لمس الشيء، يعني هو طلب مع لمس، التماس العلم. وبعضهم يجعل الالتماس هو الاستواء، الاستواء بين الطالب والمطلوب، يعني إذا كنت، فلهذا قال التماس العلم لا طلب العلم، لأن أصل الطلب إلا يكون من علو، أما التماس فيكون من تحت، أو من هو في منزلتك، أو من هو في منزلتك. ثم ذكر هذا الأثر أو هذا الحديث من طريق أخرى، قال: إن من أشراط الساعة ثلاثا، قال إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. ثم جاء رحمة الله عليه ليفسر معنى الأصاغر، قال: قال نعيم قيل لابن المبارك من الأصاغر؟ قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. يعني إذا كان هذا الصغير إنما يعزو القول إلى الكبير، قال هذا ليس بصغير، يعزو القول إلى الكبير، كأن يأتي التابعي فيحدث عن الصحابي، هذا ليس بصغير. أما إذا استقل برأيه يصير صغيرا، إذا استقل برأيه مع وجود الأكابر، نعم هذا صار صغيرا. لهذا الإمام أحمد ما كان يصير في المسألة إلى التابعي ويترك كلام الصحابي أبدا، لهذا كان يستفيد من الكبير إن وجد وهكذا، ثم ينزل إن لم يجد في طبقة الأكابر من الصحابة نزل إلى الطبقة الدنيا. قال: وذكر أبو عبيد في تأويل هذا الخبر عن ابن المبارك، يعني أن ابن المبارك عبد الله الإمام الكبير رحمة الله عليه، له تفسير آخر لمعنى الأصاغر، قال: إنه كان يذهب بالأصاغر إلى أهل البدع، قال: ولا يذهب إلى السن، ولا يذهب إلى السن. في الكلام الأول كأنه يذهب إلى السن لأنه صغير استفاد من الكبير، أما في مذهبه الآخر نزل مصطلح الأصاغر على أهل البدع. قال أبو عبيد: وهذا وجه، يعني هذا وجه آخر. قال أبو عبيد: والذي أرى أنا في الأصاغر أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك أخذ العلم عن الأصاغر، يعني أن يؤخذ العلم عمن كان بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع وجودهم، قال: فذلك أخذ العلم عن الأصاغر، يعني وإن كان هذا التابعي فاضلا لكن مع وجود الصحابي صار مفضولا. فيرى أبو عبيد أن هذا من التماس العلم عند الأصاغر، والأصل أن تذهب إلى الصحابي. ثم ذكر بسنده رحمة الله عليه حديثا آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: البركة مع أكابركم، البركة مع أكابركم. فجميع أهل الأهواء والبدع كما تلاحظون من باب أولى يدخلون ضمن الأصاغر. ثم العلماء ميزوا حتى بالسن مع وجود الأكابر أنه لا يلتفت للصغير إلى رأيه ومذهبه مع وجود الكبير من أهل العلم. ثم ذكر بعد أن ذكر أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التماس العلم لدى الأصاغر يذكر آثارا عن الصحابة رضي الله عنهم. قال عن عمر رضي الله عنه من أنه كان يقول: ألا إن أصدق القيل قيل الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن الناس لم يزالوا بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن أكابرهم ثم بسنده وهذا الأثر كذلك صحيح عن عمر رضي الله عنه قال قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم قال إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير لأن الكبير لربما لم يقبل منه لأنه لا يزال يدب ليدرك ما يصب إليه قال وإذا جاء الفقه من قبل الكبير تابعه الصغير قال فاهتديا أي فاهتديا جميعا لأن هذا هو الأصل في التسلسل أن يستفيد الصغير من الكبير لا أن يلغي الصغير منزلة الكبير يعلو عليها ثم ذكر أيضا عنه بسنده نفس المتن السابق ثم أورد أثرا آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا إذا أخذوا العلم عن أصاغرهم قال وشرارهم شرار هنا تنزل على ما فسر به عبد الله المبارك من أنهم أهل الأهواء والبدع وأبقى قضية السن في التدرج قال هلكوا هنا يقول ابن قتيبة عليه رحمة الله الدينوري وهو أحد علماء القرن الثالث وله كتب عدة وهو صاحب تصانيف كما يقال عنه رحمة الله عليه بل هو صاحب فنون أي ما من علم وكتب فيه وأخذ العلم عن أمثال إسحاق بن راهويه وغيره وقد تكلم في معتقده ونسب إليه ما لم يثبت فهو أحد أعلام أهل السنة فله كتاب المسائل والأجوبة في الحديث والفقه وله كتب في العقيدة ونحو ذلك قال في هذه المسائل قال سألت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر يقول ابن قتيبة رحمة الله عليه يريد بهذا لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ قال ولم يكن علماؤهم الأحداث أحداث الأسنان الصغار قال لأن الشيخ قد زالت عنه ميعة الشباب وحده وعجلته وسفهه واستصحب التجربة أي الشيخ والخبرة قال فلا تدخل عليه في علمه الشبهة على عكس الأحداث الصغار قال ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث أي الصغير. ومع السن الوقار، يعني كل ما الإنسان يزيد يعني يزداد في سنه ويزداد في عمره، قال ومع السن الوقار والجلالة والهيبة. قال والحدث أي الصغير قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ، فإذا دخلت أو دخلت عليه يعني على الحدث وأفتى قال هلك وأهلك. إذا دخلت عليه هذه الآفات على الصغير والحدث فتصدر وأفتى هلك نفسه وأهلك غيره وأهلك غيره. ثم أورد الحافظ ابن عبد البر في نفس الكتاب وتحت نفس الباب آثارا عدة كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل أكابرهم، فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا. وقال أيضا إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في كباركم، فإذا كان العلم في صغاركم سفه الصغير الكبير. وهذا هو الواقع. قال إذا صار العلم عند الصغير يصير هذا الصغير الحدث يطعن ويسفه الكبير ويقدح فيه وينتقصه ويقدح فيه وينتقصه. وعنه أيضا رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاءهم العلم من قبل أصاغرهم قال فذلك حين هلاكهم أو هلكوا. يقول الحافظ ابن عبد البر قد تقدم في تفسير ابن المبارك وأبي عبيد لمعنى الأصاغر في هذا الباب ما رأيت. قال وقال بعض أهل العلم إن الصغير المذكور في حديث عمر وما كان مثله من الأحاديث إنما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده أي الجاهل يستفتى فهذا صغير. هذا توجيه آخر أن يعلو الجاهل ويدل على منزلته التي لا يستحقها. قال الذي يستفتى ولا علم عنده، وإن الكبير هو العالم في أي شيء كان في أي شيء كان. إذن السلف فسروا الأصاغر الذين أمرنا والتي جعل النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة أن يلتمس عندهم العلم دون الأكابر، والتي جاءت الآثار عن السلف في الابتعاد عنهم وعدم طلب والتماس العلم عندهم بالنظر إلى السن مع وجود الكبير لا مع انفراده، لأنه كما ذكرنا أولا من أن من صغار الصحابة ممن كانوا من العلماء كان عمر يدخل ابن عباس مع أولئك الأكابر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان من ابن عباس أن يتجرأ على أولئك الأكابر أبدا. لهذا في ذاك المجلس ما نطق ابن عباس والأكابر من الصحابة حضور إلا بعدما استنطقه عمر رضي الله عنه. فهذه من الآداب. ثم ذكر العلماء أن الأصاغر هم أهل الأهواء والبدع، ثم ذكروا مسألة وختم بذلك، مع أنه ذكر آثارا أخرى رحمة الله عليه، ذكر من يستفتى ولا علم عنده، بمعنى أن الجاهل أيضا من الأصاغر الذي لا يطلب عنده العلم ولا يستفتى، لا يطلب عنده العلم ولا يستفتى. أختم بكلام لابن قتيبة من كتابه هذا الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة رحمة الله عليه، يذكر الأحوال التي كان عليها أهل الأهواء والبدع إذ كانوا يمتحنون المشايخ بحسب أهوائهم، وهو يذكر تلك المحن الأولى في تلك الأعصار، وهي تشبه كثيرا ما نمر به. يقول رحمة الله عليه: وكل من ادعى شيئا وانتحل نحلة فهو يزعم أن الحق فيما ادعى. قال: وفيما انتحل؟ قال: خلا الواقف الشاك. الواقفة هنا لأنه كان من قبل يرد على الواقفة الذين قال نحن في مسألة القرآن لا نقول من أنه مخلوق ولا غير مخلوق، فتوقفوا بين القولين، توقفوا بين القولين. وهؤلاء الواقفة سموا شككة لأنهم يلقون في الأنفس الشك، وكذلك كثير من الواقفة في هذه الأهواء. قل أنا لا أتكلم، أنا متوقف، كأن الحق لا وجهة إليه، يعني الحق ضائع بين الأمة لا وجهة ولن تستطيع الوصول إليه. فهؤلاء الواقفة الذين قلنا لا مع هؤلاء وعنها في الوسط لا نقول كذا ولا نفع، فهؤلاء حكم عليهم العلماء بالضلالة وسموا شككة. قال الواقف الشاك، قال: فإنه يقر على نفسه بالخطأ، لأنه مستحيل بين القولين لا شك أن أحدهما حق والآخر خطأ ضلالة. قال: لأنه يعلم أن الحق في أحد الأمرين اللذين وقف بينهما، وأنه ليس على واحد منهما. قال: وقد بلي بالفريقين، أي الواقفة والجهمية. جهمية قالوا من أن القرآن هذا مخلوق، وهؤلاء قالوا لا، احنا ما نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، الله أعلم، يعني لا نقول شيئا، لا نخوض مع الخائضين. طيب، قال: وقد بلي بالفريقين المستبصر المسترشد، يعني الذي يريد أن يصل إلى رشده إلى الحق من الأقوال. لا شك أن أمثال هؤلاء يعني يجعلونه في شك وريبة. قال رحمة الله عليه: بإعناتهم ومحنتهم وإغلاظهم لمن خالف، قال: وإكفاره، وإكفار من شك في كفره، الذي يشك في من يشك في من يقول من أن القرآن مخلوق كفروه، يعني الجهمية كانوا يكفرون بالجملة، يكفرون بالجملة، يمتحنونك، فإذا لم تقر أن القرآن مخلوق كفروك، ويعني قد تمتحن وقد تحبس وتضرب في تلك الأيام. قال: فإنه ربما ورد الشيخ المصر، يعني ربما جاء الشيخ المحدث إلى الأمصار إلى البلدة، قال: فقعد للحديث وهو من الأدب غفل، من الأدب يعني فيه نوع يعني غفلة، يعني لا يدري ما يحدث وبعيد عن هذه المسائل، وإنما هو محدث قد سمع الحديث فيأتي هذه البلدة لرواية الحديث. قال: ومن التمييز ليس له من معاني العلم إلا تقدم سنه، يعني هذا كبير السن سمع الحديث عن بعض الحفاظ فجاء دخل هذه البلدة فأراد أن يحدثهم بما سمع عن أشياخه أو مشايخه. قالوا أنه قد سمع من ابن عيينة وأبي معاوية أو أبا معاوية ويزيد بن هارون وغيرهم، يعني من الحفاظ سمع منهم الحديث وأشباههم. قال: فيبدأونه، يعني قبل ما، يعني حين يدخل هذه البلدة، قال: فيبدأونه قبل الكتاب بالمحنة، أي يمتحنونه قبل أن يبدأ يشرع في الكتاب في التحديث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأونه بامتحانه. قال: فالويل له إن تلعثم أو تمكث، والتمكث والتردد، يعني يتردد إذا سئل قال: أنت ما تقول في القرآن؟ هل هو مخلوق؟ فهو يأتي لشيء ثم يأتونه قبل ذلك فيمتحنونه. قال: أو تمكث أو سعل أو تنحنح، بعضهم يسأل فربما فيبدأ يتنحنح ويسعل، ولربما طلب شيء من الماء، قلت أرى أنا أحتاج إلى الذهاب يعني برا لساعة حتى يفر من الجواب، حتى يفر من الجواب. قال: قبل أن يعطيهم ما يريدون، قال: فيحمله الخوف في قدحهم فيه، يعني يخشى أن يقدحوا فيه ويتهمونه. قال: وإسقاطهم له على أن يعطيهم الرضا، يعني هذا قد يجيبهم إلى ما أرادوا، خشية أن يحذر بعضهم منه أو قد يذكرونه بسوء ونحو ذلك. قال: فيعطيهم الرضا، يجيبهم إلى مسألتهم ويوافقهم. قال: فيتكلم بغير علم ويقول بغير فهم. قال: فيتباعد من الله في المجلس الذي أمل أن يتقرب منه فيه، يعني يتقرب إلى الله عز وجل. هذا المجلس الذي جاء من أجله إلى هذه البلدة أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل. قال: فيجيبهم إلى هذه البدعة العظيمة الكفرية. فهو ما أراد الحضور والإتيان إلا لإرضاء أو لرضا الرب جل وعلا وتبليغ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيقع في مثل هذا خوفا من القدح أو من قدحهم فيه. قال: وإن كان ممن يعقد على مخالفتهم سام نفسه، أي علت نفسه من السمو، علت نفسه إظهار ما يحبون ليكتبوا عنه. قال: أنا يعني المسألة دي لا تخصني، فيرى أنه في تلك المنزلة، فربما وإن خالفهم في اعتقاده لكن يجيبهم إلى ما أرادوا حتى لا يسقط من أعينهم، حتى لا يسقط من أعينهم. قال: وإن رأوا حدثا، أي صغير السن، مسترشدا، يعني يطلب يسأل عن المسألة هذه، يطلب العلم ويريد الوصول إلى الحق فيها من الباطل، قال: أو كهلا متعلما سألوه، فإن قال لهم: أنا أطلب حقيقة هذا الأمر، يعني أنا أبحث عن الحقيقة في هذه المسألة وأسأل عنها، قال: وأسأل عنه، يعني هو يتكلم، قال: وأسأل عنه، يعني هذه سؤال مسترشد، ولم يصح لي شيء بعد، يعني لم تتضح لي المسألة. قال: وإنما صدقهم عن نفسه، واعتذر بعذره، قال أنا المسألة دي لا أزل أسأل عنها، يعني ما تبرولت عندي ولا ظهر لي بعد الحق يسأل. قال وصادق الله قال يعلم صدقه، وهم يعلمون يعني أولئك الذين يمتحنون أمثل هؤلاء أنه لم يكلفه إذا لم يعلم إلا أن يسأل أو يبحث ليعلم، يعني لم يكلفه الله عز وجل إلا بعد العلم، والآن هو معذور، يعني الآن يسأل يجتهد نحو ذلك هو معذور، لكنهم لا شك أنهم جاءوه لامتحانه ولا بد من الجواب على الفور، لا بد للجواب بأن يجيب على الفور، لا تقول أني أبحث ولا أزل أسأل وما تبرورت لي المسألة بعد. قال ماذا يصنعون؟ قال كذبوه وآذوه وقالوا خبيث اهجروه ولا تقاعدوه ولا تقاعدوه ولا تجلسوا عنده. يقول الحافظ الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه أفترى لو كان ما هم عليه من اعتقادهم هذا الأمر أصل التوحيد، يعني هذا هو أصل التوحيد الذي لا يجوز للناس أن يجهلوه وقد سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، يعني هؤلاء كل ربما هذا هو أصل التوحيد، هذه المسألة التي كانوا يمتحنون بها الناس يعني حتى ولو سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام قال مشافهة. قال كان يجب أن يبلغ فيه هذه الغاية، يعني هذا الممتحن هل لو يعني كانت هذه أصل التوحيد وسمعوا هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان لابد أن يرموه بالخبث ويقولون فيه كذا ويؤذوه نحو ذلك وهو لا يزال مسترشدا طالبا للعلم. قال فكيف وهم لو سئلوا من أين قلتم ما رجعوا في ذلك إلى وثيقة من حديث يأثروه؟ قال هم لو سألت قل طيب عندك حديث على هذا أو النص عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بمثل ما تمتحن الناس به، قال من أين قلتم ما رجعوا في ذلك إلى وثيقة من حديث يأثرونه أو قول إمام من العلماء يحسن تقليد مثله، ولا معهم كلام لحد الأئمة والعلماء، قال أو قياس يطردونه وإنما هو رأي رأوه وقد يخطئ الرأي. قال وظن ظنوه، قال وأجهل الناس من جعل ظنه لله دينا، يعني ما يظنه يجعله ذاك هو الدين الذي يعني يبتغيه ويريد أن يحمل الناس إليه، فمن خالف ظنه رماه بالعظائم، رماه بالعظائم. هذا لتعلموا أن أمثال هؤلاء إنما ذكر ابن قتيبة هذه الوقائع لجرأة هؤلاء الذي ما عندهم من العلوم شيئا لكن تجرأوا على العلماء بمثل هذه الأساليب وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون. فعلى المرء عموما أن يتواضع لأهل العلم وعلماء السنة وأن يشهد لهم بالسابقة وأن يشهد لهم بالسابقة إذ كانوا سببا في اهتدائه إلى هذا المنهج الطيب وبفضل الله سبحانه وتعالى أن هيأهم وجعلهم أسبابا لكثير من الناس أن ميزوا بين حق وباطل. نعم قد يخطئ العالم الكبير، لكن إن أخطأ العالم لا نخطئ معه مرتين، لا نخطئ معه مرتين. إذا كان العالم من أهل السنة له تلك السابقة في الدعوة إلى الله جل وعلا، فلا بد من احترامه، فإن أخطأ رد خطأه. وإنما لا يكرم أمثال من يعاند الحق ويكابره ويدفع صريح النصوص ويبترها ويطعن في أئمة السنة عبر الأزمنة والعصور لأجل التأكيد على مخالفته ورأيه وهواه ونحو ذلك. لهذا تجدون العلماء قديما بعضهم قد يتهم بشيء من البدع، لكن العلماء كانوا ينظرون إلى بدعته إن كانت عظيمة أو كانت خفيفة، وهل أقيمت عليه الحجج أم لم يصله شيء، وهل كابر وعاند الحق ورده أم لا. فكانوا ينظرون إلى مثل هذه الضوابط. لهذا قد نجد من أئمة السنة من واقع بدعة لكن لم يرموه بالابتداع مطلقا ولم يحذروا منه. لهذا كان العلماء من علماء الحديث يميزون ويستفيدون ممن وقع بدعة بعد النظر فيها، بعد النظر في البدعة التي وقع فيها، بين غليظة وخفيفة وبين المعاند الغالي في بدعته من غيره. الذي يعارض النصوص لهذا التشيع في زمنهم، كان بعض الأئمة كانوا عليه في تفضيل الصحابة لا الرفض الذي هو بمعنى تكفير الصحابة، لكن من كان فيه غلو وإن كانت البدعة خفيفة حذروا منه لأنه قد غلا في بدعته وعاند في رد الحق بعد إقامة الحجة عليه والبيان. أما الذي كان في منأى عن هذا ولم تصله الحجة ولا البيان ولا عرضت عليه الأدلة ومنهجه على السنة يدافع عنها ويذب عنها وعن حملتها، لم يهجروا علمه مطلقا، بل كانوا يردون خطأه ويكرمون منزلته. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. واحد عنده سؤال ولا نص؟ أنا بس نستفاد، لأنه هذه الكلمة في الحق أنا قلتها، بس هذه المناهج هذا ماشي أنا كتبتها والله. هذا السلف صاروا عليها منذ القدم. هذا جميعنا من العالم الكبير إلى آخر من ينتسب إلى هذا النهج الطيب، كلنا نوزن بميزان أولئك السلف الصالح، فمن خالف قولهم أو فعلهم فهو مردود عليه، فلا يعلو أحد على هذا المنهج، فكلنا متبعون لهم غير مبتدعين ولا مبتدئين. يعني ليس هناك من المسائل للآن نحن يعني نخترعها أو نبتدئ بها، فإنما هو منهج لأولئك السلف الطيب نتبعهم عليه، نتبعهم عليه. نعم تفضل.
أحسن الله في قضية الأخذ عن المجاهيل أو عن المعرفات المجهولة بالتدقيق، ظهر يعني في السنوات الأخيرة المعرفات سواء في تويتر أو في فيسبوك أو في قناة التليجرام معرفات لا يعلم
إصدارها،
اختلف ثاني في سواء أهل العلم فيها يعني لعل ما نزل بها عن اللبس بقضية الأخذ عنها أو الثقة فيها ونرجع للتأصيل.
أنا معلش أنا ما نظنش أن اختلفت أقوال العلماء قديما في الأخذ عن المجهول، ما نظنش. تظن أن قديما اختلفوا على الأخذ عن المجهول؟ هذا شو القاعدة بين هذا هذه القاعدة مجزولش مجزولش حديث ممكن، لكن هذا شوف يا إخوان هذه القواعد دي قواعد سلفية. الأخذ عن المجهول يبقى حكمه معلوم، فهمتني؟ الجهالة حيث كانت فهي مردودة. كشيء ما كان الآن ما حنا قلت لك حنا هذه القواعد كلها حنا رانا متبعين. نعطيك مثال أنا كثيرا ما أمثل به الحديث المرسل التابعي الكبير يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام، هو أرسل حديث، هل هو تابعي كبير ثقة؟ يقول قال عليه الصلاة والسلام. التابعي الكبير مثلا يقول المخضرم الذي شهد الإسلام والجاهلية، هذا يعني 99.99 أن هذاك الحديث سمعه عن صحابي لكن نسي ما دونه من حدثه، لأن يعني المخضرم قد اجتمع عنده جمع من الصحابة ربما فما ذكره، لكن يذكر أن هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأنه علاش كان لم يقله له أحد، وش يصير؟ يصير كذابا، أمر صعب جدا، لأنه وش دار؟ يعزو للنبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. إحنا نهضر على التابعي الكبير الثقة، فهمت؟ فلهذا لكن علاش حنا رضينا المرسل؟ قلنا صح انت يا ما شاء الله عالم كبير وجزاك الله خير، لكن قلنا شكون حدثك؟ من حدثك؟ خبره مردود المرسل رغم جلالته، جلالة المحدث لو يد هذاك التابع هذاك رغم جلالته رضينا خبره. علاش؟ للجهالة، لأن صار بعد التتبع هذا التابعي صبنا بعض التابعين لم يباشر الصحابي، سمع من تابعي آخر، سمع عن تابعي هذا التابعي عن الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. احنا وش قال علماء الحديث وهم علماء السنة؟ قال يا اخي المراسل كلها مردودة. ثم نزيدك حاجة، الذي يكثر من الإرسال يقال في حقه كثيرا ما يرسل أو كثير الإرسال. هذا المصطلح عند علماء الحديث نظروا فيه على وجه التهمة، على قالك علاش لماذا لا يسند؟ علاش يرسل؟ كلما حدث أرسل، فهمت كيفاش؟ قال هذا هو ما يخبي، فهمت كيفاش؟ فهذا ليكون كثير الإرسال جعلوا هذا المصطلح في محل التهمة، فهمتني؟ اختلفوا فيها على كل حال، كثير الإرسال كان كلام لأهل الحديث فيه. لهذا أنا حبيت أن أوصل لك أمر أن قضية الجهالة معتبرة خاصة في الأحكام. دوك مثلا أنا تقول لي مثلا كما نهضروا على المكشوف القنوات مثلا ينقل من كتاب كذا، ينقل كلام فلان كلام علان، لا إشكال إذا ينقل، فهمتني؟ ينقل محاضرة سؤال يسقسي الشيخ فيجيبه فيدونه، ما تهمنيش أنا القناة شكون وراءها، فهمتني؟ لكن إذا كان بصدد الأحكام الأحكام مثلا، تدخل مثلا فلان هذا يا على بدعة كذا أشعري، أنا لم أسمع قبله من تهمه بمثل هذه البدعة ولا صروري ولا حيث كان. هذه الأحكام أنا يا مثلا أقول لك، أنا أقول لك جاء واحد سقساني عليه أقول لك هذاك صروري، قل لي شكون قال لك وش نقول له؟ قل له قالت القناة. مستحيلة، مش أنا ليس من العلم. دوك إذا كانت هذه القناة أو أبو فلان أي مجهول، مستحيل أعزو إليه أنا. هذا دين، هذا دين. أنا ربما هذا الشخص ليس كذلك اللي أنت، لأن هذا ذكرنا النسائي وش قال ليس بثقة في إمام كبير. حلو تقول أنا يا أبو فلان ولا قناة ولا أبدا، هذه الأحكام لا بد لها من سند. تفضل. دوك أنا تقول لي، قولي أنا هذه القناة سألت فلان فقال، ما ليش مشكل. فهم كيفاش؟ دوك لهذا حتى الشيخ سليمان لما سئل عن القنوات قال لا، القنوات يعني بادرة خير، إنسان ما يقدرش يغلق، لأن الحمد لله إذا كانت تنشر الخير تنشر العلم ما يقدرش نقول القنوات هذه لازم نغلقوها وكذا. لكن في الأحكام على الأشخاص لازم نعرف شكون اللي راهم وراها، شكون اللي قال. قدرش نقول أنا يا واحد يجي، هذا هو العلم، العلم بسنده، أعطيني السند، من حدثك؟ هذا هو كما قال ابن سيرين. ابن سيرين في هذا الأثر، هذا أثر عظيم جدا. ابن سيرين قال لما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة. هذا بشوف السلف في أول الأمر ما كانوا يميزون بين بدعة غليظة وغير غليظة. علاه؟ لأن في تلك الأعصار كانوا لابد من صد الباب. علاش بدأت الفتنة؟ لما وقعت الفتنة لابد أن أقول لازم ليجي يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قل له من حدثك؟ عمن تروي؟ فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل الأهواء والبدع رد حديثه. فلهذا ومن بعد، لا شك بعد تلك المرحلة الأولى، العلماء الحديث شافوا أنه خبر من وصف بشيء من البدعة لربما هذا الواقع في البدعة يكون صادق اللهجة. شافوا أنه كثير من الأحاديث ممن كان مثلا رمي بالقدر أو رمي بالإرجاء، هل عندهم هذه يعني بدعة خفيفة؟ قال وكان غلقوا عليهم كذلك الباب، لا تقبل مروياتهم، قال راح نبطل ونرد كثير من الأحاديث. ثم نزيدك مثلا البخاري روى عن من رمي بشيء بالبدعة، لكن لا على وجه الانفراد. كان بعضهم رمي بشيء من البدعة لكن لم يثبت ذلك في حقه، كان اللي رمي بشيء من البدعة لكن البخاري روى له متابع. فهمتني؟ لهذا نعم تدرجوا في معاملة ومعالجة مرويات من وسم بشيء من البدعة. فهمتني؟ لهذا بعد صاروا إلى التفريق بين الداعية وغير الداعية. فهمتني؟ لهذا المهم، هذا وش حبيت أن لأنه هذه القواعد أنا ما نظنش أنا واحد سلفي يقول لي الخبر عن المجهول وش، ولا خبر مثلا حدثني الثقة، هذا التعديل المبهم. هذا العلماء قديما وأئمة كما يقول الحافظ الذهبي يقول عن أئمة الجرح والتعديل، يقول وإما أن لا ندعي لهم العصمة لكنهم يعني أعلى أو أكثر الناس صوابا، فهمت؟ وأبعدهم عن التحامل وأقلهم خطأ. هذا أئمة الجرح والتعديل. قال أنا مانيش ندعي لهم العصمة لكنهم، لهذا في نفس الكلام هذا يذكر أنهم إذا اجتمعوا على جرح أو تعديل رجل قال فأمسك به وعض عليه بناجدين. فهمتني؟ قال الله العظيم، لأن بعضهم يفرق بين علماء السنة وعلماء الحديث، يعني الجرح والتعديل وعلماء الحديث، قال لولا الحفاظ على المنابر لخطبت الزنادقة على المنابر. والصح لأنهم هم هذا اللي تقول أنت حافظ محدث حديث، عندما كانوا يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف والصحابة كانت هذه المرويات هي سبب الرد على الزنادقة. قال لهذا قال ولولا الحفاظ على المنابر لخطبت الزنادقة على المنابر. حفاظ يعني فهمت، قال للدلالة على لهذا بعد وش قال، قال سبحان الله العظيم، قال وإذا خطب خاطب من أهل البدع إنما يخطب قال بسيف الإسلام ولسان الشريعة، قال وجاه السنة، قال وجاه السنة، قال وبإظهار أو بإظهاره لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وش ختمها؟ قال نعوذ بالله من الخذلان. كانوا مخذولين، كانوا مخذولين. قال أي خاطب من أهل البدع يطلع يخطب، قال لازم يظهر السنة، موافقة السنة. قال فهمت، قال وبإظهاره متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعوذ بالله من الخذلان. هذه لما كانت السنة يعني لها شوكة، فهمت، لها شوكة عند أولئك. خلاص نروحوا. سؤال ها معلش
شيخ، ثلاث أنا واحد الإخوة في موضوع طلبة العلم مؤخرا، طلبة العلم تكلم عن بعض العلماء وصفهم بوصف، قال أن هؤلاء العلماء ذكر منهم بعض الأسماء، قال هؤلاء رواد المنهج
الأفضل.
قلت له أن هذا طعن، قال لي ليس طعن، واسأل العلماء.
سلامة الله،
قال لي واسأل أهل العلماء. فنريد شرح استفسار حول هذه اللحظة.
على منهج الأسيح هذا، هذا منهج لي جابوا المأربي الذي عنوانه نتفق أو نسير على ما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا هو المنهج الأفيح، أنه يضم جميع الطوائف وجميع الأهواء. هذا هو منهج الأفيح، حيث أنك لا تستطيع الإنكار غدا، لا تقول له هذه سنة وهذه بدعة. هذا هو المنهج الأفيح، وهذا كان يدنن عليه كثيرا آخر السليماني المأربي. ذو قضية إلحاق الناس بمثل هذا، هذا يرجع إلى النظر في أقواله وأفعاله، فهمتني؟ إذا كان الإنسان لا يستطيع النظر، فعليه أن يعتمد أقوال الثقات من العلماء، فهمتني؟ إذا كان أحد الثقات العلماء الأفاضل تكلموا فيه بمثل هذا الجارح، فهمتني؟ نعم، أنت تولي وشنو؟ تولي مجرد ناقل، صح أنك تحكم، هذا يحتاج إلى 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 التثبت منك. هذا الله عز وجل قال فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هنا العلماء قالوا أولو الأمر هم أهل الفقه في الدين والعقل، العقلاء الحكماء العلماء. قال لهذا هؤلاء هم اللي يطالبون بالتحسس في أخبار الرجل، فهمت، والنظر، فهمت، هذا هو المقصود من هذا. أنا خاصة نهدر الأمور، لأن هذه الآية كان بعضهم ينزلها في الأخبار الحربية كما ذكرت أنا في مجلس، وبعضهم يجعلها في سائر الأمور، لأن الأخبار الحربية كان المنافق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرايا الغزو كانوا يأتون من بقي بالمدينة يقول باللي أصحابكم هناك قتلوا، فهمت، من الأمن والخوف، حتى ولو مثلا انتصروا غير ذلك، فتضطرب أحوال المخبرين
من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهمتني؟ بعضهم قال لا، مش لا تخص الأخبار الحربية بل هي عامة، بدليل ويستدلون بفعل عمر رضي الله عنه لما قيل من أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. قال عمر لما دخل المسجد ووجد الصحابة على تلك الهيئة، وقف على باب المسجد فصاحب على صوته أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلق نساءه وإنما اعتزله. فهمت؟ فقال هذه الأمر هذا في سائر الأمور الواقعة التي قد تكون سببا في اضطراب الأمة وخوفها. قال في سائر الأمور تدخل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في تطليق نساء لا شك الناس هذا الخبر هذا يعني له آثاره، له آثاره في وسط الصحابة. فهمتني؟ لهذا نقول أن هذه الأخبار اللي ترجع على مثلا أنك توالي أو تعادي فلان، تحب أو تبغض، تخشى أو تنصر، هذه ما ليست لأفراد الناس، ليست لأفراد الناس، لأن علاش عندها توابع لابد من أنك تقوم عليها. دوك أنا مثلا أقول لك هذا وقع أنه على هذا المنهج مثلا، فأنت لابد أنك تتخذ منه مواقف من قراءة كتبه، من سماع درسه، وإذا كنت ناصح ما تنصح غيرك، مش مجرد اعتداء، مش عدوان. أنا هذا ما عجبنيش نهضر فيه باش الناس تولي ما تحضرش عنده. فهمتني؟ شوف هذا عبد الله ابن رومي، هذا احد طلاب يحيى بن معين امام الجرح والتعديل، كان يقول في حق يحيى بن معين، يقول ما اني شغل لا اعلم احدا قط تكلم في المشايخ بحق سوى يحيى، قال وغيره متحامل في قوله، غير يحيى بن معين متحامل في قوله، يحيى بن معين فقط كلامه في المشايخ قال هو الحق، قال ما نعرف حتى واحد. الحافظ الذهبي يعلق قال كلام عبد الله بن الرومي غير مقبول، وإنما قاله باجتهاد. صح، قاله باجتهاد لأنه علاه إذا كان تبطل سائر أقوال العلماء ولا ترجع إلا إليه، هذا في ذم التعصب للشيخ. فهمت؟ في ذم التعصب للشيخ. قال إذا كان غير كلامه هو كلام غيره كله تحامل، كلام غير يحيى بن معين هو المعتبر عندك، قالوا لا اصبر، قل كان يحيى بن معين قال في الشافعي، كان يتكلم في الشافعي، هذا معقول. لما أخبر الإمام أحمد قالوا أما إن يحيى لا يعرف الشافعي، اعتذر له، قالوا ما يعرفوش، أبي أهضر فيه. هذا كيف يحيى بن معين تكلم في هذا اللي ذكرناه من قبل، في أحمد بن صالح المصري الحافظ الكبير، قال عنه كذاب يتفلسف. فهمتني؟ لهذا، وكان بعضهم يقول أن يحيى ما قصدش هذا، قصد آخر، قصدش المصري إنما قصد آخر، يعني اشتبه عليه الاسم وجاء الاسم موافق لذاك. فهمتني؟ لهذا هذه المسائل هذه، أولا سواء قضية تعديل أو جرح الشخص لابد يكون بإنصاف. هذا الإمام مالك لما جاء إلى قضية الإنصاف قال ما إن أني وجدت أمرا عزيزا قال أطلبه ألا وهو الإنصاف. قال هذا في وقته، قال الإنصاف في قولك، قال في وقته كان عزيز يعني قليل، قال فقال حملت نفسي عليه، يعني قال لازم حمل نفسه على أن يكون منصفا، على أن يكون منصفا. كذا أنا عرفت كذا مرة أثر عمر رضي الله عنه، قال ما كافأت من عصى الله عز وجل فيك بمثل أن تطيع الله عز وجل فيه. فهمت؟ هذا يبز الجزء. واحد لي يعصي الله عز وجل فيك، شي لازم أنت يتعصي الله عز وجل فيه، إنما أنت يطالب منك أن تطيع الله عز وجل فيه، فلا تقل فيه ما ليس فيه. فهمت؟ إحنا تعنا لا، كما قال والله ما نسيت القائل سبحان الله، قال من أرب الربا أن يسب سبتين لسبة، يعني واحد سبك مرة ويسب الشخص، قال هذا من أرب الربا سبحان الله العظيم. كما قال عليه الصلاة والسلام، قال المستبان ما قال، قال وعلى البادئ إلا أن يتعدى المظلوم، يعني إذا سبك فقصاصا رديت، فهمت؟ لكن الإثم هنا يقع على البادئ، لأن سباب المسلم فسوق، فأنت إذا رديت خلاص اقتصيت منه، صح؟ ربما هو إذا رديت مثلا تقول له يا ظالم يا أحمق يا غبي، هذا يعتري جميع الناس، الإنسان يظلم وليده، فهمت؟ هذه من الألفاظ العامة، مش صح، ما ترميش بالزينة، ما تتكلمش في أهله وزوجته، ما تعداش على عرضه، ما تنسبوش إلى ما ليس فيه، فهمت؟ هذا هو المشكل. الحمق يقدر واحد في واقعة ما يعتريه الحمق، يغفل، يعني إذا بيع وشراء غفلوا، يقول لك يا مغفل، فهمت؟ يعتريه الغفلة، هذا بنادم عليه يضعفه، فهمتني؟ الظلم يقول يا ظالم، يقدر نظلم نفسي ابتداء، نظلم ولادي، فهمت؟ هذا وصف يعتري الإنسان الظلم، لكن إذا تعدات الأمور لا. يهدى النبي عليه الصلاة والسلام يقول المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، صح، يتهاتران لكثرة هذا، قال شيطانان سبحان الله العظيم، قال ويتكاذبان، وهذا صح على حال خصومة، هذا قول كذا يتعدى كين مجاوزات، هذا قال ويتكاذبان، قلت شفاي يوم كذا وقلت لي وقلت لك وعطيتني، فهم كيفاش؟ لهذا اللهم صل على سيدنا محمد، قال مستبان شيطان يتهاتران ويتكاذبان، نعم تا يقال فيك ظالم أو لا قال فيك ظالم، قل أنت أظلم ولا أما إنك كذلك، فهمتني؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.